بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على العقيدة الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا شيء مثله. قال ابن أبي العز رحمه،
وصلنا إلى أنه فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، طبعا معايا 172.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، قيل له: فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي عليم قدير. والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد، فقل في صفاته نظير قولك فيه.
يعني إن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، لأن الصفة معاني، والمعاني هذه تكون حادثة، والحادث لا يحل إلا بحادث، فأنا لا أثبت هذه الصفات، فيرد عليه بقوله: فأنت تثبت له الأسماء الحسنى. هو لا يثبت الصفات بهذا الاعتبار الذي ذكرنا، وباعتبار آخر أن هذه الصفات مشتركة، فأنت لو أثبتت سمعا وبصرا، والله عز وجل أيضا له سمع وبصر، فإن هذا يقتضي المماثلة، فمن أجل ذلك ولنفي المماثلة ننفي الصفات، فيقال له من باب المحاجة: نعم، فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي وعليم وقدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء أيضا. فإذا قلت أنا لا أثبت الصفات لأن هذه الصفات الموجودة في الرب سبحانه وتعالى هي عينها من جهة اللفظ موجودة في المخلوق، فيكون هذا من باب المماثلة، انتقلنا معه إلى الأسماء. طب هل أنت تثبت الأسماء؟ تثبت أن الله عز وجل عليم وقدير؟ فإن قال نعم قلنا له: والمخلوق أيضا عليم وقدير، فهذا يقتضي الممثلة، فيلزم على قولك هذا أن تنفي الأسماء أيضا، كما نفيت الأسماء الصفات، لأن إطلاق هذه الصفات يقتضي الممثلة، الاشتراك بين هذه من جهة اللفظ أو في أصل المعنى يقتضي الممثلة، إذن كذلك الأسماء تقتضي الممثلة لو أثبتها. والعبد يسمى
بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه.
نعم، فإننا نثبت هذه الأسماء للرب عز وجل، وهذه يكون نظيرها في المخلوق، ومع ذلك نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإذا ثبت ذلك في الأسماء فقل ذلك أيضا في الصفات. إذن نثبت الصفات لله سبحانه وتعالى، ونثبت الأسماء لله عز وجل، ولا يقتضي الاشتراك اللفظي المماثلة. قال سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من دار لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال سبحانه وتعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله عز وجل رؤوف رحيم. فهذا الاشتراك اللفظي أو في أصل المعنى لا يقتضي المماثلة، فليس كمثله شيء هو السميع البصير. هو السميع البصير الذي لا يماثل سمعه ولا بصره سمع وبصر المخلوقين، وهذه القاعدة قاعدة سهلة، سهلة جدا جدا، قاعدة سهلة. فإننا نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا ولا تكييف، فالله له سمع والمخلوق له سمع، لكن ليس سمع الله كسمع المخلوق. الدليل على ذلك أنكم أيها المعطلة أيها الممثلة تثبتون ذاتا لله سبحانه وتعالى، والمخلوق أيضا ذات، فالمخلوقون لهم ذوات والله عز وجل له ذات، وأنتم تثبتون لله ذاتا وللمخلوقين ذوات، على ما لا تقولون بنفي الذات كما قلتم بنفي الصفات بناء على هذا الاشتراك. يلزمكم إما أن تنفوا الصفات وإما أن تنفوا الذات، فنقول لهؤلاء الممثلة أنفوا هذا الذي أثبتتموه على هذا الوجه، ونقول للمعطلة أنفوا الذات بناء على هذا الوجه. أما أن تنفوا الصفات خوفا من الاشتراك مع إثبات الذات ولا تخافون الاشتراك، هذا تناقض. ولهذا وضع أهل السنة والجماعة قاعدتهم الذهبية: القول في الصفات كالقول في الذات. نعم.
قال: فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية.
فإن قال وأنا لا أثبت الأسماء، حتى الأسماء لا أثبتها، بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعات مخلوقات وليست أسماء لله، وإنما أطلقت على الله عز وجل من باب المجاز إلى من باب الحقيقة، كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة. نعم.
قيل له: فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه.
انتقلنا إلى مسألة أخرى. طيب، إذا قلت ما أثبت الأسماء وإنما إثباتها عندي مجاز وليس حقيقة، قيل له: فلا بد أن تعتقد.
فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثلا له.
طيب، فنقول له: لا بد أن تعتقد أنه موجود حق، أي الله موجود حق قائم بنفسه. طيب، والجسم موجود قائم بنفسه، فأنا جسم موجود قائم بنفسه، والرب سبحانه وتعالى موجود قائم بنفسه، هذا يقتضي أيضا المماثلة. فأنت تثبت جسما قائما بنفسه وتثبت موجودا قائما بنفسه، جسم موجود قائم بنفسه، وتثبت أيضا وتعتقد أن الله عز وجل موجود قائم بنفسه، يبقى وقع هنا المماثلة. فإما أن تنفي وجود الجسم أو تنفي وجود الرب، فحينئذ سيقول
فإن قال أنا
يعني مع وجود الرب عز وجل ومع وجود الجسم، إلا أن هذا لا يقتضي المماثلة. فإن قال
أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب،
حتى هذا خلاص، أنا لا أثبت شيئا يعني موجودا قائما بنفسه، لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب. قيل له: نعم.
معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه، وإما
يعني أي موجود، إما أنه واجب بنفسه وإما أنه غير واجب بنفسه، وإما
قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عن ما سواه. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث
وما سواه قال: وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عن ما سواه. وغير الواجب بنفسه
لا يكون إلا بالواجب بنفسه.
نعم.
والحادث
غير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، لأن غير الواجب بنفسه من يوجده؟ الواجب بنفسه. ولهذا يقولون بأن الله عز وجل وجوده واجب بنفسه، ووجود المخلوق واجب بغيره. نعم.
والحادث لا يكون إلا بقديم
لأنه مخلوق، فلا بد أن يوجده خالق، فالحادث لا يكون إلا بقديم. نعم.
والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه، فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، قديم أزلي خالق غني عن ما سواه، وما سواه بخلاف ذلك.
يعني لابد أن يفرق بين وجود ووجود، لازم. هذا الموجود واجب بنفسه، وغيره واجب بغيره، هذا قديم، هذا حادث، هذا غني، هذا فقير، وهكذا. فغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني. فقد لزم على تقدير نقيضين وجود موجود واجب بنفسه، قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. يعني لابد أن نثبت نفي المماثلة، فأنت هربت من الصفات لأنه يقتضي المماثلة، جئنا لك بالأسماء هربت من ذلك، جئنا لك بالوجود هربت من ذلك، لا يمكن، هتصل في النهاية إلى أن موجودا يغاير موجودا، تجد موجودا قديما أزليا غنيا ليس مفتقر إلى ما سواه، وهكذا، وهو الرب سبحانه وتعالى. ولهذا حتى الكفار ما أوجدوا موجودين متماثلين، فالأنداد عندهم غير الرب سبحانه. ولهذا فقوله سبحانه وتعالى: تالله إن كنا لفي ضلال قديم إذ نسويكم برب العالمين، هذه التسوية إنما في صرف العباد، أما تسوية في مماثلة الذات للذات، مماثلة الصفات للصفات، فليس كذلك. نعم.
قال: وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث.
يقول الشيخ العثيمين معلقا على هذا: لو سلمنا أن الله لا صفات له وأنه ليس له أسماء، ألست تعتقد أن الله موجود حقا قائم بنفسه؟ سيقول: بلى. نقول: الجسم موجود أيضا. إن قال: بلى أنا أعتقد، نقول: طيب، والجسم موجود، يبقى يقتضي هذا المماثلة أيضا، وليس مماثلا له على زعمهم. فإما أن تقول إن الله غير موجود، أو تقول إن الله موجود. فإن قال إنه موجود، قلنا: والجسم موجود، وهذا يلزم على قولك أن يكون تجسيما وتمثيلا. وإن قال: أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، فانظر إلى الجواب. يقول رحمه الله: قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه، وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي، وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني إلى ما، وإما غني عما سواه. يعني هو يريد أن يلزم هذا الذي ينفي الأسماء والصفات بدعوى أن إثباته يقتضي المماثلة، فيريد أن يصل معها إلى شيء لا يمكن إنكار. فإن أنكرت وجود الرب سبحانه وتعالى أصلا، لأنه من أنكر أسماء وصفات أنكر الوجوب حتما، الوجود حتما، لأن ما في موجود إلا وله أسماء وصفات. فإن أنكرت الأسماء وصفات لازم حتما إنكار الذات، إنما توجد ذاتا بلا أسماء ولا صفات هذا مستحيل. نعم. وحتى لو أثبتت الوجود فالمخلوق أيضا موجود، هذا موجود وهذا موجود، فيقتضي المماثلة. فهلا أرحتم أنفسكم وأرحتمون معكم وأثبتتم ذاتا موجودة موصوفة بصفات لا يماثلها ذات موجودة بصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ فليس وصف الله عز وجل بالسمع والبصر، ووصف المخلوق بالسمع والبصر مقتضيا المماثلة حتى في المخلوقات. ليس إثبات صفات للفيل من يد ورجل وكذا وصفات للهر والقط من أيضا يدين وقدمين وغير ذلك مقتضيا المماثلة حتى المخلوقات. ليس الاشتراك اللفظي بينها، ليس الاشتراك في أصل الصفة مقتضيا المماثلة حتى في المخلوقات. في المخلوقات أنت لك يد ورجل ولك كذا، ومخلوق آخر له يد ورجل ولا يقتضي ذلك المماثلة. أليس لك سمع وبصر وعينان وشفتان وكذا، والحيوانات لها ذلك، لكن هذا لا يقتضي المماثلة. يعني هذه مكابرة، هذه مكابرة. إذا قيل إن من لازم الإثبات في هذه الصفات المشتركة في الظاهر في اللفظ أن من لازم إثباتها المماثلة، يقال إنكم تكابرون المحسوسة والمعقولة فضلا عن المشروع. ولهذا قال وقد علم بالحس. نعم،
وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه، ولا قديما أزليا، ولا خالقا لما سواه، ولا غنيا عن ما سواه.
علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد لم يكن. ابنك الآن حادث كائن بعد أن لم يكن، أنت حادث كائن بعد أن لم يكن. طب طالما أن الحس يقول بوجود موجود كائن حادث بعد لم يكن، هذا الحادث إذن لا يكون واجبا بنفسه، يعني قد أوجد نفسه، يبقى أوجده غيره. فهذا الحادث لا يمكن أن يكون واجبا بنفسه، ولا قديما أزليا، ولا خالقا لما سواه، ولا غنيا عما سواه. طالما حادث يبقى مفتقر في وجوده إلى غير.
فثبت بالضرورة وجود موجودين.
وجود موجودين ثبت بالضرورة، أي من جهة العلم، وجود موجودين حادث وقديم، غني وفقير. لازم أنت وجودك حادث ولا قديم؟ حادث. طب من الذي أوجدك؟ يبقى لابد من وجود أزلي قديم أوجدك. أنت فقير فلابد من وجود غني. نعم،
أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا.
نعم، هما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا، الحادث والقديم. لكن هذا وجود وجود، والأزل القديم وجوده وجود. ولا يلزم من الاشتراك في الوجود الاشتراك في الصفات. قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا من غير شيء هذا مستحيل، أم هم الخالقون هذا مستحيل. يبقى إيه يا أخوان؟ أنهم مخلوقون. هل خلقوا من غير شيء؟ هذا مستحيل. هل هم الخالقون؟ هذا مستحيل. يبقى أنهم مخلوقون، خلقهم خالق. هذا دلالة الحس. يقول العثيمين رحمة الله عليه والموجود إما واجب بنفسه يحتاج إلى موجد، وإما غير واجب للوجود بنفسه ويحتاج إلى موجد، ومع ذلك وجوده ممكن ليس بواجب، ليس غير ذلك. فكل المخلوقات هذا شأنها، إما أنها موجودة بنفسها واجبة الوجود، وإما غير واجبة الوجود وموجودة بغيرها. والله عز وجل واجب الوجود بنفسه لم يوجده غيره، الله ما أوجده غيره سبحانه وتعالى. يبقى إيه؟ يبقى أن غيره موجود بخلقه له سبحانه. ولهذا الله عز وجل قال الله خالق كل شيء، ولا يمكن أن يعدم لا قبلا ولا بعدا. وغير الله ليس واجب الوجود بل وحادث، ومع ذلك وجوده وجود بغيره، فالله هو الذي أوجده. قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لا هم خلقوا من غير شيء ولا هم الخالقون. يبقى إيه؟ أن الذي خلقهم هو الله، ولا يمكن أن يخرج شيء عن هذا التقسيم. إذن يجب أن نثبت بأن الله واجب الوجود بنفسه، لأنه إن لم يكن كذلك فهو جائز الوجود ووجوده بغيره، وهذا ممتنع على الله عز وجل. إن لم يكن واجب الوجود يعني أنه موجود بنفسه يبقى أوجده غيره، وهذا ممتنع. وأما قول المؤلف رحمه الله فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، النقيضان هما ما لا يجتمعان في شيء واحد ولا يرتفعان، بل لابد من وجود أحدهما، مثل الوجود والعدم والحركة والسكون. فالوجود والعدم نقيضان، فلابد أن يكون الشيء إما موجودا وإما معدوما، ولا يمكن أن يكون موجودا معدوما لأنهما نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان. نعم.
قال: ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثل فيما يجب.
طبعا قوله القديم وكذا كل هذا إخبار عن الله عز وجل، وإلا ليس من أسمائه القديم. نعم.
قال: ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته.
نعم، يعني وجود الرب ووجود المربوب، وجود الخالق وجود المخلوق. نعم.
إذ لو كان كذلك لتماثل فيما يجب ويجوز ويمتنع،
وهذا مستحيل. نعم.
وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير.
إذن ليس كمثل شيء، لابد نعتقد وجود خالق سبحانه وتعالى له أسماء وصفاته التي ليس له مثيل فيها سبحانه وتعالى. فعلى ما المكابرة؟ نعم، يقولون بأن إثبات الأسماء وصفات يقتضي المماثلة، سبحان الله. وهذه حجة من؟ المعطلة. فحجة المعطلة ما هي؟ أنهم قالوا بأن إثبات الأسماء وصفات يقتضي المماثلة. طيب والطريق إلى التنزيه؟ الطريق إلى التنزيه النفي، نفي الأسماء وصفات، هذا الطريق إلى التنزيه. فيقال لهم كلمة واحدة: والذات أثبتتموها؟ آه. طيب والمخلوق؟ والمخلوق لهم ذوات، يبقى يقتضي هذا المماثلة. قالوا: لا، ذاته لا يماثلها ذوات. سبحان الله، طب لماذا أطلتم الطريق فقولوا صفاته لا يمثلها صفاته؟ تنتهي المسألة. طالما أنكم عطلتم الرب عز وجل عن أسماء وصفات بدعوى أن إثبات ذلك يقتضي المماثلة، يلزمكم نفي الذات، لأن نفي الذات يقتضي المماثلة. لا، ليس كمثل ذاته ذات. طيب أثبتوا صفاته وقولوا ليس كمثل صفاته صفات. شوف يا أخواني كيف الإنسان لو خرج عن سبيل الأثر وقع في الحيرة ولابد والتناقض. ولهذا صفتان ملازمتان لأهل البدع والأهواء، ما هما؟ التناقض، لابد يتناقض، عدم الوضوح، ما يدري ماذا يثبت وماذا ينفي. فهؤلاء المعطلة عطلوا بدعوى التنزيه، طب عطلوا الذات، فيبقى يلزمهم التناقض، إما إثبات صفات لا يماثلها صفات وإما نفي الذات. نعم. فلو تماثل،
قال: فلو تماثل للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه.
هيبقى في جمع بين المتناقضين، الوجود والعدم. فلو تماثل
للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم،
هذا تناقض. يبقى كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجود بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بمخلوق، كل واحد غنيا غير غني. فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما، وهذا ما قالوا حتى المشركون، ما قالوا. نعم.
فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع.
طبعا طبعا، فعلم هذا. يبقى لابد من اعتقاد خالق ومخلوق، ولو أنهما اشتركا في بعض الأسماء أو في بعض الصفات من جهة الألفاظ وأصل المعاني فلا يقتضي هذا التماثل. يعني نرجع إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، مثل ما نرى في المخلوق، مثل ما نرى في المخلوق أن لي صفات أشترك فيها مع الحيوانات اشتراكا لفظيا وأصل معنى، ومع ذلك الإنسان غير الحيوان، الحيوان غير الطير، مع أن الطير له رأس والحيوان له رأس والإنسان له رأس، ولكن كلمة الرأس هنا وهنا وهنا لا تقتضي ممثل، هو ده المطلوب، هو هذا المطلوب. فأنتم جميعا يا عقلاء البشر، كل واحد عاقل يعلم هذا جيدا، يعلم هذا جيدا، أن المخلوقات لا تتماثل مع وجود اشتراك اللفظ، رأس رأس رأس، يدان يدان يدان، ومع ذلك هذا له صفة خاصة به وهذا له صفة خاصة به وهذا له صفة خاصة به، هل قلتم هذا وأرحتمونا؟ فسبحان الله، هذا جزاء من خرج عن الأثر، تناقض تناقض، لابد يقع في تناقض وحيرة. والله يا أخواني يعجزون عن إثبات ما يعتقدونه، يعجزون عن إثبات، إنما هي فكرة قائمة على تقليد وجحد للحق بتحريف وبتأويل ومكابرة. نعم، ولهذا يقول الشيخ ابن باز معلقا على هذا الكلام يقول وهذا كله على سبيل التنزل مع أهل الكلام والخوض معهم، يعني يقول كلام ابن العز في المقدمات هذه ده كله من باب التنزل، ما أنت بتخاطب هذا المتكلم تلزمه ببرهان عقلي ونظري، كما أنك تخصمه بالبرهان الشرعي، فيقول الشيخ هذا كله من باب التنزل مع أهل الكلام والخوض معهم، وإلا فعلى ما قال أهل السنة لا خوض معهم ولا كلام معهم، بل يجب إنكار ما يقولون والإعراض عنهم، وأن خوضهم في هذه المسائل من أسباب شكهم وريبهم وضلالهم وبعدهم عن الهدى. ونصوص الكتاب والسنة ونصوص الأئمة كلها واضحة فيما دلت عليه نصوص من وجوب وجود الله جل وعلا واتصافه بصفات العلى وتسميه بالأسماء الحسنى، والعقول الصحيحة الصريحة والفطر السليمة كلها مؤمنة بأن هذا العالم له موجد خالق رازق مستقل قائم بنفسه، ليس قبله شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فهذه الأمور المعلومة المقطوع بها التي دلت عليها الرسالات ودلت عليها الكتب السماوية كافية شافية لمن أدنى له عقل وبصيرة، ولا حاجة للخوض مع هؤلاء فيما يخوضون فيه. يعني شيخ ابن باز يقول اللي بيقول المصنف ده من باب رد شبهاتي من العقلية، أيضا بماذا؟ بأمور عقلية تمحو وترفع ما يقولون. فلأنتم من جهة العقل الصريح مضيتم، ولا أنتم من جهة النقل الصحيح. لو أنكم أخذتم جهة النقل الصحيح واصطلحتم خلاص، هذا أمر محسوس، يعني محسوس أن الاشتراك اللفظي لا يقتضي التماثل، بس ده المطلوب الذي ذكره ابن أبي العز. أنتم أثبت نفيتم الصفات ليه؟ هيقتضي ممثلة. طيب الأسماء ونفس المسألة، وكمان الأسماء، طيب ما هو كل موجود، هذا الله موجود والمخلوق موجود، يبقى اقتضي الممثلة؟ لا، ولا موجود، لا يمكن، هذا مستحيل. هذا الموجود إما موجود بنفسه أو أوجده غيره، إما غني وإما فقير وإما وإما وهكذا. يبقى في النهاية، في النهاية لا يمكن إثبات متناقضين معا، يكون المخلوق واجب الوجود وممكن الوجود، يكون غني فقير وهكذا، والله كذلك غني فقير، واجب الوجود بنفسه وبغيره، هذا مستحيل. نعم،
قال فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه.
تمام، هذا واضح، يعني علم بالأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، لا له سمع وبصر لقبي، والله له سمع وبصر لقبي. نعم.
فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا للباطل.
تمام، من نفى أن يوصف الله بالسمع والبصر أو المخلوق يوصف بالسمع والبصر كان معطلا قائلا بالباطل. ها؟
ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل، والله
بس
أعلم.
بس ده الخلاص، ده الخلاص، هذه الخلاص. فعلم بهذه الأدلة اتفقوهما من وجه واختلافوهما من وجه. اتفقوهما من وجه ثبوت الاشتراك اللفظ وأصل المعنى، واختلافوهما من وجه اللي هو المماثل. طيب، فمن نفى ما اتفق فيه، المخلوق سميع بصير والخالق سميع بصير، كان معطلا قائلا بالباطل. ومن جعلهما متماثلين لكون هذا موصوفا بالسمع والبصر وهذا موصوفا بالسمع والبصر كان مشبه. يبقى إذن الخروج من طريق التعطيل والتمثيل ما هو؟ أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي عما نفى الله عن نفسه، ها؟ من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. يا ممثل أنتم أثبتتم لكن ما فرقتم، فنقول أثبتوا الحق الذي عندكم الإثبات لكن ينفوا المماثلة، وأنتم يا معطل نزهتم هذا حق لكن تنزيهكم اقتضى التعطيل هذا غلط. يبقى هات إثبات الممثلة على تنزيه المعطلة يخرج لك منهج أهل السنة، تنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل. سبحان الله، نفس القضية في أفعال مخلوق وخلق الله سبحانه وتعالى. الله خلقكم وما تعمل، والعبد له عمل اللي بينسب إليه بمقتضى كسب، والله خلق الإرادة والإيه والقدر. فهؤلاء نفوا إرادة الرب في أفعال العبد وجعلوا العبد خالق، وهؤلاء الآخرون الجبرية قابلوهم فنفوا إرادة العبد في أفعاله وجعلوا الإرادة لله. طيب، هذه إرادة العبد التي يشهد بها العقل قبل النقل، وأثبتوها، وأثبتوا إرادة الرب التي لا يخرج عنها شيء، وبهذا يجتمع لكم الحق. ومن هنا أهل السنة والجماعة وسط في باب الأفعال بين القدرية والجبرية، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى أنا لي مشيئة والرب له مشيئة، لكن مشيئتي تابعة لمشيئة الرب. هو ده الإثبات يا أخوان. الصحابة بين خوارج وبين روافض، لحنا هندعي للصحابة العصمة ولن ننتقص الصحابة، فهم خير أمة وخير قرن في هذه الأمة. خلاص، فالصحابي ليس معصوما لكن الصحابي ليس مطعونا فيه، فمن طعن في الصحابة كان ضالا وقد يكون كافرا، ومن ادعى العصمة في الصحابة كان ضالا. سبحان الله، سبحان الله. السلطان انصح له ولا تخرج عليه، ولكن إما قوم يخرجون وإما قوم ما ينصحون. انصح بالأسلوب الشرعي ولكن لا تخرج عليه. الجهاد لا تعطل جاهد لكن مع سلطان مع إمام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولهذا أهل السنة والجماعة يجمعون ويأخذون وينطقون بدلالات النصوص كله، لا يزني زنا حين يزنى مؤمن وإن زنى وإن سرق، لا يقولون بمقتضى لا يزني زنا حين يزنى مؤمن أنه يكون كافر، ولا يقولون بمقتضى وإن زنى وإن سرق أنه يكون مؤمنا كامل الإيمان، ولكنه مؤمن بالأصل ومعاصيه نفت عنه كمال هذا الإيمان. فالمنفي كمال الإيمان والمثبت أصل الإيمان. إذن يكون مؤمنا بالأصل ناقص الإيمان عن الكمال. سبحان الله. فلو أن هؤلاء آمنوا بالكتاب كله لما وقعت بدع ولا ضلالات. فلهذا تجد أهل السنة والجماعة وسطا في كل باب، وسطا بين طائفة غلت وبين طائفة جفت. والله يا أخواني لو تتأملون الحق في كل باب ستجدونه قائما على الجمع، مثل ما قال المحدثون وأئمة النقد والتعليل، إذا جمعت الطرق تبين لك الحق. لابد تجمع الطرق. ما المراد بهذه اللفظة؟ انظر إلى الطرق تجد الطريق هذا بيشرح الطريق هذا. فمن جمع الطرق تبين له الحق، من جمع الأدلة تبين له الحق. انظر إلى أي بدعة نشأت، قامت على غلو أو قامت على جفاء، وأهل السنة وسط بين الغالي وبين الجافي. ولهذا فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه. فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا بالباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا بالباطل، والله أعلم. نعم.
وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفق فيه،
سميع بصير
فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته.
صحيح، مختص له ما يخص، ليس كمثله شيء السميع البصير. نعم.
والعبد لا يشركه في شيء من ذلك. والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في في خصائصه.
هذا شيء يعني ما يحتاج إطالة كلام، يعني الكلام فيه أصعب من الواقع، وإلا فالناس مضطرون إلى العوام أصلا مضطرون إلى هذا. ما في العوام ما يقولون خالق ومخلوق يشتركان في صفات وأبدا. نعم.
وإذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك
أي يضرك أن يقال الله أكبر؟ فهل أكبر من الله شيء؟ يعني أمور عقلية، يعني أنت بتفر ليه؟ يفرك أن يقال لا إله إلا الله، طب في مع الله أحد إله؟ يفرك أن يقال الله أكبر، وفي أكبر من الله، في موجود وجد بنفسه. أخوان القلم هذا وجد بنفسه، سبحان الله، الكتاب هذا وجد بنفسه، وتسلسل الأمر إلى وجوده سبحانه وتعالى، القيوم القائم بنفسه المقيم الغير. نعم.
قال وإذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان.
صحيح، في الأذهان إذا اشترك في العلم والوجود والقدرة كذا، دي معاني. طيب.
والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه.
أما إذا أنزلنا على الأعيان نجد الاختصاص، هذا مختص لا اشتراك فيه، فيفرق بين هذا وذاك، فرق بين خالق ومخلوق. نعم.
وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار.
ابن باز يعلق على كلمة فهذا المشترك مطلق كل يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. يعني احنا بنقول علم وقدرة وكذا، ده هذا مشترك مطلق كل يوجد في الأذهان. طيب، لكن لما نيجي نسقطه على أعيان فلكل عين ما يخصه. يقول ابن باز يعني جنس الموجود مشترك، ألا ده فيه لفظ جنسه، جبنا جنسه، فلا تفهموا من كلام العلماء أن جنس دي محرمة لا تقال أبدا، لا تقال. فمراد الشيخ العثيمين جنس كذا، يعني لا تتركوا المعاني المتفق عليها، القاعدة المتفق عليها أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان ما يصح لا بدون قول ولا بدون عمل، وتأتون تقولون جنس كذا وجنس كذا، دعوكم هذه طنطنة، تعالوا إلى الأصل. وليس معناه منع ذلك. ولهذا سبحان الله وجدنا من يناقش في لفظة الجنس، هل هي صحيحة ولا غير صحيحة؟ لا، اللفظة صحيحة. طب لو أن أحدا فهمها فهما خاطئا، نصوب له الخطأ لا نلغي اللفظ. ولهذا لما بيقولون أنت جنس الأعمال وكذا، وأنتم أوجدتم لفظة، نحن لا نتبنى هذه اللفظة ونقول لابد أن نناقش المسألة من خلاله. فلهذا نقول لهم ها دعونا من جنس العام، تعالوا إلى تارك العمل كليات. قالوا طيب خلاص نتفق أن هذه اللفظة إذا محرمة، نقول مستحيل نتفق أنها محرمة. أنا بتنزل معاك بقول لك أن القضية عندي عبرنا بجنس عمل أو عبرنا بالعمل كلية ما فيش إشكال، إنما تقول لي احذف كلمة جنس مش بتاعتي. يعني أحد السلفيين طلع بيان على صفحته أنا بتبرأ من كلمة جنس، هو كان بيتكلم به، هو زي هشام مثلا كده بيتكلم به، فجأة قال لك أنا بتبرأ من كلمة جنس اللي عملت إشكالية ديت، فخلاص أنا بتبرأ منها وكذا 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 وكذا، مع احتفاظي بالإيه بأصل القضية وهي كفر ترك العمل. طب هو أنت بتتبرأ من إيه؟ من تركتك؟ أهو دينارك ودرهمك؟ لا، أنت ما تتبرأ من لفظ في العلم. هتتبرأ من هذه اليوم ولا تتبرأ عالم بذات غدا ولا بائن من خلق بعد غد ولا تتبرأ من ايه؟ هذه الفاظ تكلم بها العلماء لا ينبغي ان نتبرأ، لكن الذي لا يفهم نفهمه، الذي لا يفهم نفهمه. اذا كان عنده لبس في جنس العمل او ان البعض تكلم بلفظ جنس العمل على غير جهتها نعلمه، لكن المناقشة لا تعين لفظا معين ولا مصطلحا معين. دعنا من جنس العمل، المهم حكم تارك العمل كلية. ولهذا تأملت الذين ينفون هذا بقوة ويشوشون على هذا أنهم غير قائلين بكفر تارك العمل، فوجدوا أقوى دليل لهم. الشيخ العثيمين يقول هذه طنطنة وهذه، ودايما ما شاء الله تبارك الله الاستدلال بكلمة عثيمين. طب معتقد العثيمين كفر ترك العام، تقولون بهذا؟ فتجد أن هؤلاء أكثرهم ماذا؟ لا يعتقدون كفر ترك العام. يبقى إذن في مصطلح، مو نقول لا مشاحة في الاصطلاح، بمعنى تعبر بهذا تعبر بذاك، لا تقف عند هذا التعبير ولا تتعداه، لا، لكن أن تنفيه، أن تحذفه من قاموس العلم، لا، ما أملكها هذه، ما أملكها. أنا أقول أحذف الرحمن على العرش بذاته أو القرآن كلام الله غير مخلوق، وتقول لي قل ما قاله تعالى حتى يسمع كلام الله أو الرحمن على العرش استوى واحذف بذاته، ليست ملكي، ما ورثناه من السلف فهو تركتهم، لا يجوز أبدا أبدا أن تحذف. لكن له نظير وله مقابل وله كذا، ممكن الإنسان يستعمل اللفظة التي لا تؤدي إلى فتن. اللفظة بس يا حماد، سيب يا حماد، سيب يا دمين، اللفظة التي لا تحدث مشكلة، طالما في إيه، لا ما تقولش احنا سلفيون، قول احنا مسلمون، ما اظهرش احنا مسلمون واحنا سلفيون واحنا اهل سنة واحنا فرقة ناجية واحنا طائفة منصورة واحنا اهل اظهر، دي الفاظ واوصاف ذكرها السلف رحمهم الله تعالى، هذا موجود. لكن انا بقى بتكلم معاك، عندك حساسية شوية، خلاص احنا من اهل السنة اهل الاظهر مثلا، لكن أن نحذف شيئا قاله السلف لا. فأرجو إخواني أن ينتبهوا لهذه القاعدة حينما نأتي لنناقش الخصم، ناقشه بالمصطلحات التي تبتعد عن الإشكالات وكذا، إذا كان عنده هو إشكالية من جهة لفظة ولكن نفس الحق الذي ستعبر عنه ستعبر بلفظة أخرى ومصطلح آخر يرفع الإشكال، ما في مشكل، لا تكن جامدا والشارع نوع، ولا تكن نافيا والشارع أثبت، لا تكن جامدا والسلف عبروا، ولا تكن نافيا والسلف عبروا. وهذا رجع إلى العلم، أنني أستعمل ماذا؟ المصطلحات المتعددة، وأعبر عن الحق بالمصطلحات التي تعبر بها ماذا؟ العلماء. ما في إشكال، ما في إشكال. أنا أتكلم في الحد، لما تجي تنفي إثبات الحد عند السلف سأقف لك، لكن ممكن أنا عندي مثلا حلولية واتحادية، ممكن أعبر بتعبير معين لا يحدث إشكالا عنده، أو يتضح الحق ويخصم الخصم بالبعد عن هذا التعبير، ما في مشكلة. لكن تأتي تقول ارفع هذا، ما أستطيع. لا تعبر بلفظة بائن من خلق، مش ملكي أنا، مش بتاعتي، كلم السلف روح لهم، ده ماتوا خلاص اسكت، اتبعوا ولا تبتدعوا. لكن أنا أنوع في المصطلح، ما في مشكلة، عندي مصطلح 2 3 4 5، ما في مشكلة أعبر عن هذا. عندك حساسية من السلف، من السلفية، أنا مثلا عند قوم لو أنا قلت فعلينا بمنهج السلف، قالوا بس هذا وهابي، خلاص علينا بمنهج أهل السنة، مش مشكلة، علينا بمنهج أهل السنة والجماعة، بلاش علينا بمنهج السلف دي، نقول علينا بمنهج السلف والجماعة. لأن لو قلت علينا بمنهج السلف قالوا بس وهابي، ده سلفي، سلفي أهو، ده بقول أنا سلفي، لكن مش يقول لك أنا ده بقول ده سني، لأنه بيقول أنا نحن أهل السنة والجماعة، هو بيقول نحن أهل السنة والجماعة، فنعبر عنها. لكن تأتي تقول احذف كلمة سلفي، لست أملكها. يبقى حذف ما عبر به السلف مستحيل. فأنا بسهولة جدا، أنا طالب علم لإخوة أدرسهم بسهولة جدا 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 على صفحتي، أنا أحذف هذه الكلمة وأنا بعتذر عنها. بعتذر عن إيه؟ بعتذر عن إيه؟ لكن ممكن تضع مقالا، وهو أن كلمة جنس العمل هذه ليس باللازم في المناقشة المسألة، تارك جنس عمل، تارك العمل كلية، تارك ما أدي، ما في مشكلة. فنبين للناس أن ليس باللازم هذه، وأن هذه ليست بواجبة يعني في المسألة. فالشيخ ابن باز يقول وإذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدر، يقول يعني جنس الموجود، الله موجود وأنت موجود من جهة الجنس، لا من جهة كمال المعنى، يعني جنس الموجود مشترك، مثل الوجود مشترك، هذا سمع وهذا سمع، هذا بصر وهذا بصر، هذا حياة وهذه حياة. وطبعا بنقول أصل المعنى ليه، لأن العلم في الخالق إدراك، والعلم في المخلوق إدراك، فاشتراك في أصل المعنى العلم هو إدراك، لكن فرق بين إدراك بإحاطة وبين إدراك قاصر، فرق بين حياة مسبوقة بعدم والحق والفناء، وبين حياة غير مسبوقة بعدم. لكن إيه معنى حياة؟ إيه معنى سمع؟ إيه معنى بصر؟ فأصل المعنى هذا موجود، وبالتالي أنا أفهم، لكن حقيقة المعنى بكماله، بكمال كمال المعنى هذا يختلف، ليس كسمعي سمع وليس كبصري بصر. ولكن يقول الشيخ ابن باز ولكن الموجود في الأعيان والبارز في الأعيان مختص. نحن نتكلم عن سامعي بصر علم كذا، لكن لما تيجي تنزله على الأعيان الموجودة هتجد هذا له سمع يليق به، وهذا له سمع يختص به، وهذا له سمع يختص به، وهذا هذه كلها قواعد أصلا إخواني عقلية، فضلا عن كونها نقلية. طيب، فالذي لله لله، والذي للمخلوق المخلوق ليس مشتركا، فوجود الله وحياته وعلم وسمع وبصر ونحو ذلك كلها صفات مستقلة لائقة به سبحانه وتعالى، مختصة به عز وجل، ليس المخلوق فيها شركة. وكذلك صفات المخلوق من حياته وعلمه وقدرته ونحو ذلك صفة مختصة به ناقصة ضعيفة لائقة بالمخلوق، الله الذي خلقها وأوجدها، له سبحانه وتعالى الله الذي خلقها وأوجدها له سبحانه وتعالى، فليست صفات الخالق هي صفات المخلوق. أما صفات الخالق الموجودة التي هو متصف بها فهي صفات مستقلة، ليس المخلوق فيها شركة، بل صفات كاملة لها الكمال من كل الوجوه، وصفات المخلوق لها النقص ويطرأ عليها الزوال والذهاب والإضمحلال، كما قد يعمل الإنسان ويصيبه عور ويصيبه صمم ويصيبه الأمراض وتختل قوته وقدرته. والله خلقكم ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعفا وإيه وشيبة، يبقى قوتك كانت بعض ضعف ثم يلحقها ضعف، لكن قوة الله لا يلحقها ذلك وليس تسبق بذلك. طيب، فصفات المخلوقين يعتريها ما يعتريها من هذه الآفات، بخلاف صفات الخالق فإنها كاملة سلمة لا يأتيها نقص بوجه من وجوه، فلها البقاء التام والاستمرار. نعم.
قال: وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. وطائفة
يقول حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء، ده الإشكال اللي احنا بنشرح فيه من الصباح، توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. اشتراك اللفظي يقتضي المماثلة، وهذا كلام باطل عند العقلاء كافرهم ومسلمهم فضلا عن العلماء. نعم.
وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي.
يقول الشيخ ابن باز: يعني التبس عليهم الوجود الذهني بالوجود الخارجي، فالوجود الذهني شيء والوجود الخارجي شيء ثاني، لم يفرقوا بين وجود ذهني في علم سمع وبصر ووجود خارجي في الأعيان، وظنوا أنه طالما وقع اشتراك فيما في الأذان يقع اشتراك بما في الأعيان. نعم.
وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال: الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، وموارد التقسيم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، لكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا. وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه.
نعم. لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكبر عقلهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وكذا إلى آخر ما قالوا، فقالوا واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا أو على كذا، وأمثال هذه المقالات. يقول ابن باز: هذا اشتراك اللفظ معروف، أن الكلمات المشتركة باللفظ والمعاني غير، في اشتراك لفظ سمع ما، لكن المعاني غير، ولكن ما بين صفات المخلوقين وصفات الخالق فيها اشتراك لفظي وفيها اشتراك معنوي أيضا. احنا قلنا اشتراك لفظي سمع وبصر واشتراك معنوي في الأصل، فالعلم إدراك، السمع إدراك، البصر إدراك، لكن إدراك يختلف، لكن ذلك الاشتراك المعنوي لا يلزم منه التماثل، فإن جنس السمع مشترك في المعنى، سمع وسمع للأصوات، بصر وبصر للمرئيات، إدراك مسموعات، إدراك مرئيات، حياة ضد الموت مشترك، لكن المعنى الذي لله ليس المعنى الذي للمخلوق، بل هو أكبر. بس سبحان الله، حياة لك ضد الموت، حياة لله ضد الموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، لكن حياتك مسبوقة بعدم ويلحق وفناء، حياة الله غير مسبوقة بعدم ولا يلحق وفناء، حتى ما بقي من المخلوقات سيبقى ولا يفنى، فليس بذاته، ليس راجعا إلى ذاته، بل راجع إلى ماذا؟ إلى إبقاء الله عز وجل له. فالمعنى الذي المخلوق معنى ضعيف قاصر، والمعنى الذي لله أكمل وأعظم، فليس بينهما تماثل، بخلاف لفظ المشتري للكوكب والمشتري الذي هو مقابل البائع. هؤلاء ليس بينهما اشتراك، هذا اسم جامد المشتري، وهذا اسم له معنى وهو كونه أخذ السلعة وتقبل السلعة بالثمن، فليس بينهما اشتراك في المعنى. انتبهوا، ده مش من اشتراك اللفظي اللي بيشترك في اصل معنى. المشتري ده اسم جامد، يعني المشتري ده اسم كوكب ملوش علاقة بالمشتري اللي بيبيع ويعطي وياخد. فليس معنى المشتري اللي هو الكوكب انه بيشتري ويبيع، لكن الاشتراك اللفظي مسألة السمع والبصر وكذا بيشتركوا في اصل معنى، لكن حقائق المعنى تختلف. حقائق المعنى تختلف، فليس بينهما اشتراك في المعنى، وإنما هو مجرد اشتراك في اللفظ فقط. يقال هذا مشتري وهذا مشتري، وليس بينهما معنى مشترك، معنى مشترك. لكن ما بين أسماء الرب وصفاته وبين أسماء الخلق وصفاتهم بينهما أصل المعنى. أصل المعنى موجود، جنس الحياة، جنس الوجود، جنس السمع، جنس البصر، الغضب إلى غير ذلك. لكن المعنى الذي للمخلوق ليس هو المعنى الذي لله. المعنى الذي لله له الكمال والتمام، والمعنى الذي للمخلوق ضعيف ناقص. ولولا هذا المعنى المشترك لما فهمت الصفات، لما علمت الصفات. تبهتم الاشتراك في الأصل؟ لما أكون أقول الله لو حيا سمع بصر، نحن نعرف بمقتضى أصل معنى السمع والبصر وكذا، أصل المعنى هيبقى السمع إدراك، القدرة كمان على أنا قدرة، قوة، غضب، محبة، رضا، بغض، كره، كل المعاني دي احنا عندنا ايه في تصور لأصله، لكن الله نثبت له كمالها. فأما هي في المخلوق ناقصة ضعيفة، إنما في الخالق كاملة. لكن الاشتراك في أصل المعنى صور لي فهم الصف. تبعتم إخوان؟ فالغضب غير الرضا، نحن نعلم هذا أصل بالاشتراك في أصل المعنى. أنت عندك غضب، عندك تقول لولدك أنا أكرهك يزعل، أنا أحبك يبتسم ويفرح. يبقى في فرق بين المحبة والكره، لكن محبة الله لا تماثلها محبة المخلوق، ولكن وصف الكراهة وصف الكراهة لله لا يوصفه كراهة المخلوق. لكن أصل المعنى صور لي المراد، ولهذا نقول نثبت المحبة الحقيقية لله. لو جينا نفسر المحبة بلفظة نفسرها بأثر، ولهذا يقولون يصع هذا لا يفسر. لكن حسبك من قدح عندك من هذا المعنى الذي يتفق للعقلاء. فالمحبة ضد الكراهية، والغضب ضد الرضا، فنقول نثبت محبة حقيقية له سبحانه لا تماثلها محبة. أما تقول بقى محبة ميل وكذا وانكسار وضعف، هذا أثر يحصل، وهذا حتى لو افترضنا في المخلوق فإنه لا يكون في الخالق. فيقول الشيخ ابن باز: ولولا هذا المعنى المشترك لما فهمت الصفات، لما علمت الصفات. فكما أن هذا له وجود وهذا له وجود، فكذلك هذا له حياة وهذا له حياة، وهذا له سمع وهذا له سمع. ولكن ليس الحي كالحي، وليس الوجود كالوجود، وليس البصر كالبصر، وليس السمع كالسمع، وما أشبه ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ نعم. أيها عبد الرحمن، المشتري، المشتري من يبيع واشتري، الوقع على المبتاع والكوكب. نعم نعم نعم، الوقع على المبتاع وعلى الكوكب. نعم، يقال هو يطلق على هذا شرى واشترى. ايه مفتاح ماله؟ لا، هو المشتري ذاته، ذات المشتري، المشتري الذي يقوم بالشراء. الايه؟ المبتاع يقال عن المشترى، المبتاع يقال عن المشترى. ان كانت هي في اطلاق الكوكب مشترى فهو يقصد المشترى. نعم يقول الشيخ العثيمين مضبوطة بالفتح. قال ايه؟
قال والمشترى لفظ واحد يطلق على المبتاع ويطلق على المشتري.
نعم،
صفحة
يقول
18.
ها؟
قال والمشترى، الشيخ العثيمين يقول والمشترى لفظ واحد يطلق على المبتاع ويطلق على النجم، فهذا ايضا مشترك لانه لفظ واحد مشترك بين معنيين. ضبطها بالكسر في الطحاوية، ضبطها بالكسر.
الشيخ ابن باز لما فسرون قال هذا اسم جامد المشتري، وهذا اسم له معنى، وكونه أخذ السلعة وتقبل السلعة بالثمن ليس بأنه مشترك في المعنى، إنما هو مجرد اشتراك في اللفظ. يقال هذا مشتري مشتري وهذا مشتر، وليس بينهما معنى مشترك. نعم، لأن أيضا نفسه قد في الصحيحين إلا أن يشترط المبتاع، المبتاع قد يقول هذا المشتري عندي، يبقى بائع ومبتاع، فالمبتاع يطلق على المشتري كذلك. أحسنت، في لفظ الصحيحين. نعم نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك، فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا ولا لا يوجد إلا معينا مختصا.
يبقى أصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعنى، ولم يفرق بين وجود الأذهان ووجود الأعين. نعم.
وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها
فإن ما يوجد في الخارج. نعم.
قال فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا لا يوجد إلا معينا مختصا، وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به، فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا المعين بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول
يعني الوجود المعين في المخلوقات لا يشاركه فيها غيره، فكيف بالخالق؟ وجود الخالق. نعم.
ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين، وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه.
الله أكبر الله أكبر. إخواني، أعظم وليس من أعظم أعظم النعم على إطلاق الهداية بسبيل أهل السنة والجماعة، ولهذا الإنسان إخواني ما يستكثر كلاما في هذا الباب أبدا أبدا أبدا. أعظم 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 نعمة أن يهديك الله إلى سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول. ليه يا أخوان؟ لأن من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. لما تطالع ما عليه أهل الأهواء تحمد الله. شفت إذا كان الإنسان بيعظم شكره لله إذا رأى مبتلا أو المرأة أعرج يدرك قيمته سلامة رجل، أو المرأة أحمى يدرك قيمة بصره. يا أخواني شوف الفرق بين النظارة وعدمها. يا ما كان الواحد لا الواحد كان يبصر من غير نظارة ولا شيء، يبصر كل هناك وكذا وكذا. الآن البصر خف شوي، تحتاج انت ايه؟ نظارة. هنا بقى أدركنا مكان، انت في مكان الآن عايز تقرأ ورقة ما معكش نظارة، ما يوجد نظارة، هنا أدركت فرق بسيط خالص. أمال بقى لو انك أعمى، لو سلب البصر كله، على الأقل انت بترى هذه الأعيان وترى كذا. نعم انت ما تقرأ مثلا تحتاج نظارة قراءة، لكن بترى الأشخاص، ترى أشخاص، لكن استشعرت النعمة، استشعرت ماذا؟ النعمة. طيب لو أنك فقدت بصرك تتمنى نورة ضوء، تتمنى رؤية ضوء، ضوء فقط، حياتك ظلمة قائمة قاتمة تتمنى ضوءا. فإذا رأى الإنسان المبتلى أدرك النعمة، ولهذا الشرع أن يقول الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك. فإذا رأيت مبتلا بالهوى ماذا تقول؟ ده أعظم ابتلاء. المبتلى بفقد البصر إن شاء الله مع الاحتساب مأجور، ابتلاك الله في حبيبتيك. المبتلى بأي شيء من نقص في بدنه إذا احتسب كان له أجر عظيم. وقد تبتلى بفقد بصر فتعوض بكمال بصيرة تكون أقوى ألف مرة ممن أعطاه الله بصر. كم من إنسان فقد بصره وعلى بصيرة أكمل من كثير من البصراء، أليس كذلك؟ أحد الشباب سبحان الله من الشباب حافظ يا أخوان وكفيف، ما يقرأ لكن حافظة يحفظ القرآن بآياته بأرباعه، تقول الآية هذه لك رقم كذا في سورة كذا ربع كذا مباشرة، يحفظون الأحاديث بألفاظها مباشرة، هو كفيف، هذا كفيف. لعله لو كان مبصرا لانشغل ببصر برؤية ما يشغل، لكن إذا فقدت البصيرة فما عوضها؟ فإذا شرع الإنسان إذا رأى مبتلا في بدنه أن يقول الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تضغيلة، فكيف إذا رأيت المبتلى بالهوى؟ فعلا لما نقرأ في الكتب هذه يا أخوان ونحلل ما عليه أهل الضلال وكيف وصلوا، بنحمد الله. الطريق قصير جدا، طريق قصير جدا، قصير جدا، يعني ما أقصر الحق في طريقه وأوضح وأسلم وأضوى وأنور. لكن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فالإنسان أعظم نعمة أعطاك الله إياها أن هداك إلى السنة. الحمد لله على الإسلام، قال والسنة، والسنة. فيقول الشيخ، فيقول ابن أبي العز الحنفي، يقول وبهذا ومثله وبهذا ونظائره، وبهذا الباب في الأسماء والصفات والنظائر في قدر في إيمان في الدين كله، يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى، يعني في الإثبات سمع سمع بصر بصر، وزادوا فيه على الحق فمثلوا فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة التي هي سبب ضلال الممثلة، لأنهم مثلوا بوجه من الوجوه، نفي الممثلة بوجه من الوجوه، وزادوا فيه عن الحق وهو الإثبات فضلوا، نزهوا
وهذا حق فعطلوا وهذا باطل. تعطيل المعطلة نفاه الممثلة فأثبته وهذا حق، ومثلوا وهذا باطل نفاه أهل التعطيل. يبقى كل من المعطلة والممثلة أخذوا بشيء من الحق لكن زادوا عليه فوقعوا في الباطل. وهكذا البدعة طريقة تضاهي الشرعية، تضاهي دي يعني لها ايه وجه. أحب آل البيت حق فأعبدهم باطل، باطل. أنزه الرب حق لكن أعطل الصفة باطل. أثبت الصفة حق لكن لا أنفي المماثلة باطل. أثبت إرادة الرب حق لكن أعطل إرادة العبد باطل. أثبت إرادة العبد حق لكن أعطل إرادة الرب باطل. فإذا تراها هكذا يا أخوان، حق باطل، باطل حق، حق باطل، باطل حق. الحق اللي عند هؤلاء باطل عند هؤلاء، والباطل اللي عند هؤلاء حق عند هؤلاء. يبقى أنت تمشي تعمل إيه؟ أولى بالحق، تاخد حق ده، تاخد حق ده، تاخد حق ده، توصل الباب جمعت الحق كله. لأنه ينظر إلى هذا النص، السلف السني ينظر إلى هذا النص، ينظر إلى هذا النص، ينظر إلى هذا النص، يأخذه ويأخذ هذا النص يشرحه. فأنا آخذ، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. تحريم القتل وأنه ذنب عظيم جدا، لكن آخذ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلح بينهما فسماهم المؤمنين إذا ليس بكافر. فأعود على النص الأول، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يبقى إلى أمد وليس إلى أبد، لأن الله سماه مؤمنا والمؤمن لا يخلد في النار إلى الأبد. يبقى أخذت هذا النص ففسرت بهذا النص فأخذت الحق، فلا أنا الذي قلت ليس بكافر كما قالت المرجئة لكنه ليس بناقص إيمان، ده باطل. ولا أنا الذي قلت بأنه مجرم كذا كذا مثل ما قالت وأنا الذي قلت مثل ما قالت الخوارج مجرم وكذا، لكنهم قالوا كافر فلم أقل كافر كما قالت الخوارج، فرددت على الخوارج في تكفيرهم وأخذت الحق في تجريم القاتل. وأنا الذي مع المرجئة في أنه كامل الإيمان وإن أخذت أنه ليس بكافر، فلهذا أخذ حقا عند المرجئة وأرد باطلا، وأخذ حقا عند الخارج وأرد باطلا، أخذ حقا عند القدرية وأرد باطلا، أخذ حقا عند الجبرية وأرد باطلا، أخذ حقا عند الإخوان وأرد باطلا، أخذ حقا عند التبليغ وأرد باطلا. وهكذا في النهاية فلست إخوانيا ولا تبليغيا ولا معتزليا ولا أشعريا ولا قدريا ولا جبريا ولا خارجيا ولا مرجئيا ولا 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 ولا. فإن قال الإخوان أنا عندي التنظيم وعندي العمل السياسي وعندي، أقول أنا عندي العمل السياسي ولكن بغير خلاف الشريعة، وأقول التبليغ أنا عندي الدعوة لكن بخلاف الجهل والضلالة، أقول للخارج أنا عندي تعظيم الحرمات لكن بلا تكفير المسلمين، وأقول للمرجي أنا عندي الرجاء وعندي تعظيم الرجاء لكن ما عندي عدم تأثير المعاصي على الإيمان، أقول للقادر أقول للجبري، وهكذا في النهاية أنا أولى بالحق من غيري لأنني أخذت الحق المحض. وكل طائفة جمعت بين حق وباطل، واضح. وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي الممثلة بوجه من وجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله. هنا بقى عايزين ندخل، نريد بقى ندخل بدون سفسطة بدون جدال، وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف به. ولهذا لما يأتي بقى أهل البدع ينتقدون أهل السنة يكذبون، لكن لما نأتنا أهل السنة ينتقدوا أهل البدع ينصفون، فيقولون الخارج عندك حق وعندك باطل، المعطل عندك حق وعندك باطل. تعال بقى ما يجي بينتقدك، أول ما بيسمعك تقول السمع والطاعة وعدم الخروج، يقول إيه؟ هؤلاء العملاء، عملاء السلطان، عباد السلطان الذين جعلوا من الحاكم نصف إله، أصحاب الفقه المنبطح المرجئة. شوف كل الأوصاف دي بيقولوها. طب نيجي بقى في الجرح والتعديل لما بتحظم أهل البدعة، الخوارج مع الدعاء. يبقى أنت خارجي مع الدعاء، مرجئ مع الحكام، وأنت لست بخارجي مع الدعاء لأنك لا تكفره. أنت ما تكفر، أنت بتدافع عن تكفير الخوارج. ده الخوارج، الخوارج بتدافع عن تكفيرهم. سنة قطب بتدافع عن تكفيره. فكيف تكون خارجيا مع الدعاء بتكفرهم؟ كذب، كذب. او يقول لك اول ما تسمع كلمة التوحيد يبقى وهابي، زي ما قلنا جماعة الطالبان بيقولوا الوهابي. ها ابو 25% 25% 25% 25% تبقى وهابي على طول. اذا سمعته بيقول لك اول حاجة ايه؟ اذا سمعته بيقول لك هاد دليل، يبقى وهابي بنسبة 25%. اما اقول لك هاد الدليل، يبقى كده بقى وهابي بنسبة 25%. ولما يقول لك فهم العلماء وكذا، يبقى وهابي بنسبة 25%، يبقى كده وصلنا ل 50. طب والثالث؟ ها؟ حديث ده صحيح ضعيف، يبقى ده وهابي بنسبة 25%، يبقى وصلنا 75. وإذا قال لك ده توحيد وشرك، يبقى وهابي بنسبة 25%. يبقى متى يكون وهابيا بنسبة 100%؟ إذا قال لك هذا الدليل بفهم العلماء وأن يكون الحديث صحيحا وأن هذا شرك وأن هذا توحيد، يبقى كده بقى وهاب 100%. عجيب والله، الناس دي لا عقول لها. أقسم بالله، أقسم بالله أن عجبي ليس من شيخ يوطئ لملكه وسمعته، من عجبي من بهيم، بهيم جعل عقله مداخل لهذا الشيخ يلعب به لعبا. انزل ميدان، ايوه الدين انزل ميدان، ما ننزلش ميدان، الحكمة الا ننزل ميدان. الدين قد الاخوان، ده الدين، اترك الاخوان، ايوه الدين. ايه ده، ايه ده، مقاس عاوز يلبس عقلك، روح دورة الماء بيروح، يروح بالزريبة بيروح، يروح بيه. ايه ده، انا اعجب في حياتي والله يا اخوان، اقسم بالله، اقسم بالله، اقسم بالله. اول ما جلست عند الشيخ الفوزان، اول ما جلست يا اخوان وانا على طول ملقوف على رأي السعوديين، ملقوف، وانا شيخ زهق مني، ورق ما تكتب ورقة، اكتب ورقة، مفيش يعني. الواحد ما تعود استفسر يا اخي، الواحد يستفسر. حائشة قالت يا رسول الله، يا رسول الله أليس الله يقول، لما قال من نقش الحساب عذب، يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، في حساب يسير وينقلب إلى لي مسرورا. لكن عجيب، يجي الشيخ ياخدك يمين شمال يمين شمال وانت معاه إمام، نزل ميدان إمام، تاب وبكى وتركنا القرآن وتركنا صلاة التراويح وكنا بقى إمام، ما شاء الله. 100 سنة شيخك ما يرجعش، سنوات وشيخك بينتقد ما بيرجعش على الحق. لما بيرجع في كلمة، شوف شيخنا ما شاء الله رجع عن هذه الكلمة، يعني أنت مع شيخك، وافق خالف، الشيء ضده، كيف يكون هذا، كيف يكون هذا؟ فأنا لا أعجب من الشيخ، الشيخ عنده شهوة، شيخ عنده شهوة، الشيخ بيبني ملكا لنفسه، الشيخ بيدعو إلى منصبه. أنت عندك إيه؟ أنت عندكش منصب، ليه بقى تعين الشيخ في هذا؟ الشيخ ده اتضل، يعني الشيخ ده حرامي بيكون تركة ويعمل عمارات ويصيف في أوروبا. إنها أنت فقير زي اللي بيشجع الأهلي والزمالك. أنت بتفتح راس أخوك ليه؟ طب اللي بيجيب الجون الأول بيقولك بياكل في المطعم طول الحياة، فما تعفرت في الملعب وإيه لحفن الليته هياكل مجانا طول حياته؟ أنت بتفتح راس أخوك ليه؟ أنت فهمني، أنت فتحت راسه ليه وفتح راسك ليه؟ أنت ما أنتش مستفيد. والله أنا بقى أهو بالضبط كده، أهو الضل عند الشيخ الضل، الطالب الضل زي اللي بيشجع الكورة، جاي بيشجع ساعات اللي بيبصق على التلفزيون واللي بيكسر التلفزيون واللي وإخوة بيمسكوا ببعض. أظن إحنا عارفين، مش هنفصل يعني، ما أنا يمكن أنت محدش نبتش هدومك مثلا، بس إحنا عارفين طبعا، ها؟ ولا أنت ولا أي حاجة، واللي كسر كرسي واللي وهم. طب ليه؟ طب أنت يعني ضل مجانا، منحرف مجانا، طب المباراة بياخد مش عارف 2 مليون لكل لاعب مثلا، حرام حلال مش قضيتي، المهم ان هو بيعمل ايه؟ او استفاد، بيكونوا ثروات. اللاعب بيقولك دلوقتي اللاعب الفلاني ده اجره في الساعة كام؟ في الساعة كام؟ كام الف في الساعة؟ طب ده مستفيد اهو بالساعة، عنده اموال. طب انت بتتعصب ليه؟ طب انت بتشاهده ليه؟ طب انت بتضيع عمرك ليه؟ بتضيع اخص ما في عمرك، ده انت لو قلت لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة، ده انت لو قلت الحمد لله تملأ الميزان، ده انت ساعتين ما بتقولش سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. طب هو باخد فلوس محرم اه، بس المهم اقصد استفادة دنيوية. لكن انت فأنت يا طالب علامة تجعل عقلك مداسا لشيخ. طب الشيخ ما بيرجعش إلى الحق، الشيخ صاحب هوى، الشيخ صاحب كيان، الشيخ صاحب تنظيم، تحدث الناس عنه، صار له سمعة في الناس، لكن أنت ماذا تستفيد؟ فكن عاقلا، كن عاقلا أنت كطالب، اقصد أهل السنة، لا تقصد مبتدعة يلعبون عليك، أهل انحراف يأخذونك ذات اليمين وذات الشمال، ولن تفق إلى يوم القيامة إلا يوم القيامة. إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لا، لكل ضعف، لكل ضعف، ولكن لا تعلمون. أنت تنجو؟ لن تنجو، لأنك ما سألت. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال يا رسول الله ما عبدناهم، قال أما أنهم أحلوا الحرام وحرموا الحلال فاتبعوهم فتلك عبادتكم إياهم. يبقى علامة. فأنا أعجب الحقيقة من الطالب، من طالب كل ما يقول الشيخ موافق موافق أخذ ميدان. يبقى شيخنا ما شاء الله، والله يا أخوان شوفوا حزب النور هذا اللي بيدافع عن مشايخي، والله أنا أرجو إن شاء الله لو أن حزب النور الليلة قال بدلنا أننا يعني تركنا الدعوة وتركنا هذا وخسرنا كثيرا، وإننا نتوب الله عز وجل ونرجع إن شاء الله نركز على توحيد الله عز وجل وتعليم الناس في المساجد، ونحرص على أن إن شاء الله نعبد الناس لرب العالمين كما فعل الأنبياء، ولن نسلك إلى إيجاد الشريعة في الناس بمخالفة الشريعة، ولكن سنتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. المقطع هذا سيوزع على كل الكرة الأرضية، ومشايخنا ما شاء الله والحمد لله مشايخنا كذا دخلوا واجتهدوا وأرادوا نصرة الحق، فلما وجدوا أن المسألة صعبة رجعوا والحمد لله، فكانوا مجتهدين أولا والآن فضل من الله عز وجل عادوا. لكن الآن تنتقد، يبقى أنت تنتقد المشروع الإسلامي. هم كده هكذا كالصوف الذي يجلس شيخك بيقول لك لما تقول هلع كذا 111 مرة يحصل لك كذا، تقوم تصدقه ثم تقول الله، كلام غير معقول. فلهذا يقول الشيخ: وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، تعقله العقول السليمة الصحيحة، فما يهتدي إلا أولو الألباب. ولهذا نجد تكرر هذا في القرآن: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، مش أي أحد، يذكرون، مش أي أحد، يتقون، ليس أي أحد يهتدي. أخوان للعالمين ليس أي أحد يهتدي، وما يذكر إلا أولو الألباب. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تظن أن هذا الكلام؟ أبدا. كنت مع إخوانكم من ليلتين، بعض الإخوة، وجاء واحد يستفتيني في الشارع مع علبة دخان. والله يا أخوان، وإبا ورجل، شوف، تاجر جبن، رجل يعظم في مظاهر لنا، يعني لو الجبن فيها شيء يقول هذه فاسدة، هذه كذا، يعني يخاف. وانا ظننته بتكلم ان انا امام انسان يعظم شعره، بس ينقص الحكم الشرعي. واخدت العلبة من جيبه وقعدت وانا بكلمه، ما كلمتش في دخان لغايه، وبعدين بدأت تدخل. يبقى احنا كده خلاص بقى الدخان كذا. قال: انا ما اوعدكش، ما اقدرش استغنى عنه. ليه ما تقدرش؟ تقدر، والله تقدر. قال: وانا عارف من نفسي. قلت له: والله تقدر. انت بتصوم؟ بتصوم لك 17 ساعة، قدرت تصوم من غير دخان؟ طب خلاص كمل بقى. والمواعظ وكذا وكذا. اخواني كأنك لا تتكلم، كأنك لا تتكلم، ومؤدب وبيخاف الحرام وكل شيء. معنا اخونا علاء واخونا هشام، تعجبوا. هما الاخوه وقفوا، يعني كان هيبكوا من مواعظ الاخوه نفسهم، هما لا يبكوا وهو ما يتحرك وخلاص. قلت: طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا مش مديك العلبه صراحه، انا هديك العلبه دلوقتي، انا مش مديك العلبه، واخد بالك؟ فخاف الله كذا، ما فيش فايده. في نبا حطتها في الشارع وخلاص، مش هديها لك انا ابدا. فالشاهد مستوى معين، منسوب معين، فعلا تستشعر ليس عليك هداهم. دي ليست منطقة نبي، فضلا أن تكون منطقة داعية، ليست منطقة نبي. ما ملكها محمد صلى الله عليه وسلم لأبي طالب عمه، ولا ملكها نوح لولد في آخر اللحظات. وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. الله أكبر. فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من الخلق. شوف أهل السنة، شوف الإنصاف. ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات، ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. نعم.
قال: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط.
نعم.
حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة، ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشاهدا
مشهودا،
إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى، إلى كل مسمى من هذه المسميات.
فحيما يأتي الصغير تقول له مثلا خبز، قلم، كذا، ما لم يشاهده لا يتم التصور كامل، لكما تقول هذا خبز، خلاص هذا خبز، هذا قلم، انطبع في ذهنه هذا. ولهذا إذا رأى تقول هذا ماذا؟ يقول لك قلم.
لكن لو ما عرفت هذا وتقول قلم قلم هو يحفظ هذا قلم هذا قلم، لكن لو جئت له بهذا الأمر هذا إيه ما يعرف، لأنه لم يرى ذلك من قبل. نعم.
وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به
ناطقي.
ومراد الناطق به، وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي.
نعم، لازم تسمعه الأول قلم ثم في العين يراه. نعم.
كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل.
نعم.
فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه.
فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه. نعم. فلا يعرف
باللفظ ابتداء، ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه.
مش محتاجة بقى تقول لي هذا قلم وتجيب لي قلم معك، طالما أنا عرفت أن القلم كذا، فأول بقى ما تقول هذا قلم هذه سماء. ولهذا أنا بقى أتكلم معك أقول مثلا ركبت السيارة، ركبت قطارا إلى القاهرة، ثم نزلت من القطار وركبت مثلا المترو وكذا حتى وصلت إلى المطار، فركبت الطائرة. ما أحتاج أتي لك بطائرة وبمترو وبكذا، لأنك عرفت هذه الأشياء. فحينما أتي أتكلم معك بهذه الألفاظ بعد ذلك أنت عرفت إيه؟ عرفت أعيانه. نعم.
وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح، فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه، فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا.
طيب الجوع بقى، طب إحنا القلم عرفنا له إيه عين موجود، الطائرة عرفنا، طب لما نقول بقى الجوع والعطش والحزن والخجل دي معاني هتعرفها إمتى ديت؟ إذا وجدت الأثر. فأنت الآن أنا أحتاج أكل، يعني أنت جعان ها؟ أو أريد أن أشرب، يعني أنت عطشان. فعرف العطش وعرف الجوع وعرف كذا بوجود ماذا؟ الأثر الموجود في الباطن. فأول ما يجد الحاجة إلى الطعام يقول إيه؟ أنا جوعان، أنا عطشان، أنا كذا. فتعلمها بهذه الطريقة. يقول الشيخ ابن باز: والمقصود من هذا كله بيان أن أسماء الرب، ما ثمرة البحث هذا اللي هو الأخير؟ والمقصود من هذا كله بيان أن أسماء الرب عز وجل وصفاته لها أصول لبني آدم معروفة، ولهذا عرفوا المعنى. البصر معروف، الحياة معروفة، القدرة معروفة، الرحمة معروفة، الكره معروف، البغض معروف، الغضب معروف، في أصول إحنا مشتركة في الأصل بها تصورت أنا هذا المعنى. إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثل، عرفت أن الغضب بخلاف لله أفرح بتوبة أحدكم وهكذا. أما يجي بقى أشياء معينة تحتاج تفسير نقول هنا نفصل حتى نبين المعنى اللائق بالله من غير. وما كان ربك نسيا، نقول الله يوصف بالنسيان؟ الله عز وجل يوصف هنا بالنسيان؟ نقول والله النسيان ده يطلق على أمرين، يطلق على الذهول عن شيء وكذا، وهذا منزه ربي عنه، وما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى. ونسيان بمعنى الترك، نسوا الله فناسيهم. فالمخبر عن الله عز وجل بهذا هنا ماذا؟ الترك. لما تركوا العمل بالطاعة ترك الله عز وجل الإثابة والإكرام وكذا. العجب، عجب الرب، هنقول العجب على قسمين: عجب بخفاء الشيء
على المصوب به، أو عجب بمعنى خروج الشيء عن نظائره. فإن الله يعجب من عبد يكون في صحراء وكذا ثم تحضر الصلاة فيؤذن وليس معه، الله يعجب. فنستفيد من هذا النص فضيلة هذا العمل العظيم لخروج هذا الشيء عن نظائره، عن المعهود. يعجب الله من شاب ليس له صبوة، لأن الشاب الذي يتفتق نضارة وقوة وكذا عرضة. ولهذا الشريعة فرقت في حد الشاب غير متزوج عن المتزوج، فالله يعجب من شاب ليس له صبوة. ولهذا الشاب الذي ينشأ في عبادة الله هنيئا له، هنيئا هنيئا له، هنيئا له. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حديث أبو هريرة في الصحيح. شاب نشأ في عبادة الله. نعم، يقول الشيخ فالسميع، ولهذا عرفوا المعنى، هذه أسماء الرب وصفاته لها لها أصول لبني آدم معروفة، ولهذا عرفوا المعنى. فالسميع معروف عند بني آدم، ما هو السميع؟ العليم كذلك، البصير، القادر، أراد، شاء، اليد، الوجه، جنس، هذه الأصول معروفة. ولهذا لما يجي يقول لك ما معنى اليدين، أنتم تقولون أهل السنة الصفات هذه معلومة المعنى مفوضة الكيف، طب ما معنى الوجه؟ ما معنى اليدين؟ أنا بالنسبة لي سهلة، أما تقول لي ما معنى يديك هقول جارحة كذا هاصف، لأن معلومة بالنسبة لي. طب بالنسبة للرب، أما يقول لك ما معنى اليدين هتقول إيه؟ يدان حقيقيتان، خلاص. فأصل المعنى، هذا الأصل، أصل هذا المفهوم مستقر عندي، فله يد. ولهذا ما عطل المعطل إلا لما جاء إلى هذا القدر المعلومة المعنى فزاد عليه، وظن أن اليدين المثبتتين لله هي عين المثبتين المخلوق، فقال هذا لا يليق بالله. لكن نحن نقول ماذا؟ نثبت يدين حقيقيتين لا تمثلهما يدين كالذات. يبقى الأصل معروف. أما يجي يقول لك ما معنى المحبة، ما معنى البغض، ما معنى كذا، معروف، غضب حقيقي، محبة حقيقية، يكفيك هذا. إنما حينما تأتي تفسر فأنت تفسر المعاني الموجودة في المخلوق، أما الخالق فالله عز وجل له ما يختص به. فإذا المقصود من هذا كل بيان أن أسماء رب تبارك وتعالى وصفاته لها أصول لبني آدم معروفة، ولهذا عرفوا المعنى. فالسميع معروف عند بني آدم ما هو السميع، والعليم كذلك، والبصير، والقادر، أراد، شاء، اليد، الوجه، جنس هذه الأصول معروف. الشيخ أكثر من لفظة الجنس. فإذا جاء في صفات الله جل وعلا السميع العليم وهو العزيز الحكيم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ظهر للمخاطب هذه المعاني مما عرفه سابقا في لغة العرب التي يخاطب بها قومه، أو يخاطب بها قومه ويخاطب بها قومه، وهكذا في اللغات الأخرى تتخاطبون بها، فإن لهم أناسا يعرفون هذه المعاني. ولكن لا يلزم أن تكون المعاني في مثل تلك المعاني من كل الوجوه، لكن فيه التشابه في الأصل، أصل المعنى. ولا يلزم إذا قلت إن الذرة سميعة بصيرة وأن الإنسان سميع بصير، لا يلزم من هذا أن يكون الإنسان شبيها بالذرة، أو الذرة شبيها بالإنسان، وهكذا أشباه ذلك. مثل قالت نملة، وقالت نملة قالت امرأة العزيز، قالت نملة يا أيها النمل ادخل، قالت لو عندك أن بمجرد وصف قالت هيقتضي المماثلة، يبقى لابد أن يكون قول المرأة كقول النملة أو قول النملة كقول المرأة، صح؟ لكن في عاقل
بيقول هذا؟ طب فيه عاقل عطل قالت نملة؟ لأن النملة احنا ما نسمعها تقول مثل ما نقول، لأن لو أثبت قالت نملة يبقى لابد أن أثبت بقى كلاما بلسان ولهات وكذا وبحرف وصوت يماثل حروفنا وأصواتنا. لا، ليس بالله، بل نقول لك فوق ذلك، ها؟ قالت شجرة، قال حجر. يا مسلم، يا عبد الله، طب الشجرة قالت كيف؟ الشجرة تقول كيف؟ تجد المسلم السني السلفي لا يجد غضاضة في هذه المعاني. يبقى قالت نملة على ما يليق به، وسينطق الحجر على ما يليق به. لن نكذب بنطق الحجر والشجر والنبي يقول فينطق الحجر والشجر، لأن من لأنني ما رأيت حجرا ينطق وما رأيت شجرا يتكلم، لكن سمعت نبيا يخبر وهو الصادق المصدوق، فقل سينطق. بل من كذب بهذا كذب بالشرع. بل ومن بين جبال الدنيا أثبت جبلا يحب. يحب، يحب إيه ده؟ المحبة دي بتكون بالقلب. هو الجبل له قلب؟ هو أين يوجد قلب الجبل؟ يحب إيه؟ لا 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 لا, لا يمكن. طب والنبي بيقول جبل نحب ويحبون، الجبل بيحب والجذع بيحن، بيحن حنين الجذع في حديث جابر، حتى نزل النبي بكى، قال النبي بكى على ما كان يسمع من الذكر. في أحد منا عطل هذه؟ أبدا، بل ولم أقرأ أن أهل البدع عطلوا هذه الأشياء. طب كيف أثبتوها لو إنه ما عطلوها فعلا؟ في آخر الزمان سنتك الحجر والشجر، قالت السماوات والأرض، هتسأل ها مين؟ نعم، فكيف؟ صحيح يا صار، يعني التليفون بيتكلم في الوقت، التليفون بيتكلم لا وبيستجيب الوقت، التليفون تقول مش محتاج تستخرج رقم، يبقى إبراهيم الشيخ بيطلع لك إبراهيم الشيخ، هو بينطق وراء إبراهيم الشيخ طلع لك إبراهيم الشيخ، يجي الرقم يضرب عليك بالتليفون ينطق علاء وحيد، واللي بيضرب بيضرب الرقم هو بيقول علاء وحيد، قالت ما بالكلمة. فإذا هذه نصدق بها ونؤمن بها على ما جاءت. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحهم. التسبيح بلسان المقال أو بالحال؟ لو تسبيح بلسان المقال بلسان المقال، ولهذا قال ولكن لا تفقون تسبيحهم، ولو بلسان الحال ما احتجنا تنفي هذا الشيء، ولكن لا تفقون تسبيحهم. نؤمن بهذا كل. طب ايه بقى الإشكالية أن نقول له وجه يماثله ولنا وجوه تماثله؟ ايه الإشكالية في هذا؟ وللكائنات تسبيح يليق بهم ولنا تسبيح يليق بنا، وللجبل محبة تليق به ولنا محبة تليق بنا. سبحان الله العظيم. فيقول الشيخ فإن أكمل التفاوت موجود حتى في المخلوقات، لعله كل، فإن كل أو أكمل تفاوت عظيم بين الذرة وبين الإنسان، بين البعير وبين الذرة وأشبه ذلك. فالتفاوت الذي بين أسماء الله وصفاته وبين صفات المخلوقين أعظم وأكبر، فلا يلتقي هذا مع هذا، بل بينهما بون شاسع. وإن كان أصل الاشتراك في المعاني معروف، وده اللي قال ابن أبي العز عليه أن أصل الخطأ والغلط وإيه؟ ها؟ قاس الموجود في الأعين على الموجود في الأذهان. طالما في اشتراك في المعاني دي في الأذهان يبقى حتما ولابد أن تكون فين؟ في الأعيان، ولم يفصل بين هذا وذاك. وإن كان أصل الاشتراك في المعاني معروفا، إذ به عرف المعنى. فالسمع معروف للأصوات والبصر المرئيات. السمع يبقى إيه؟ للأصوات. أنا ما بقولش سمعت الكتاب لكن أبصرت الكتاب، ها؟ وسمعت الصوت. ما بقولش سمعت الكتاب، بقول سمعت الصوت. وبهذا يعرف المعنى، وأن الله سميع بصير معناه أنه يسمع الأصوات ويرى الأشياء، كما أن ابن آدم يسمع ويرى، ولكن ليس السميع كالسميع وليس البصير كالبصير، وهكذا كونه عليما والإنسان عليم. فالله يسمى عالما، والله جل وعلا قال وأولو العلم والعلماء، لكن ليس العليم كالعليم. وهكذا العبد له إرادة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وما تشاءون إلا يشاء الله. هذا له مشيئة وهذا له مشيئة، هذا له إرادة وهذا له إرادة، معروف المعنى ما هو المعنى، لكن ليست إرادة الله التي فيها كل شيء وهو قادر على كل شيء، مثل إرادة المخلوق الضعيف المحدودة، وهكذا بقية الصفات. وهذا الذي اشتبه على الجهمية والمعتزلة، وظنوا أن هذا القدر المشترك وأن هذا الأصل الذي هو المضاد أن هذا يوجب التشبيه، فأبطلوا هذا ونفوه حتى عطلوا الله من صفاته حذرا من هذا التشبيه بزعمهم. وأولئك الجهل الآخرون المشبهة ظنوا أن هذا الأصل المشترك وهذا القدر المشترك يوجب التشبيه، فقالوا يد كأيدينا ووجه كوجوهنا وعلم كعلومنا وسمع كأسماعنا، فوقعوا في التشبيه الباطل الذي أبطله الله بقوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال. فهؤلاء حادوا عن الصواب لغلوهم في الإثبات، والجهمية وأشباههم حادوا عن الصواب لغلوهم في التنزيه، فلا أفلح هؤلاء ولا هؤلاء. أما أهل السنة ففازوا بالتوفيق وفازوا بالفلاح، وأثبتوا القدر المشترك وأثبتوا الأصول ونفوا المشابهة والتمثيل. الله أكبر. هؤلاء مشايخنا. عرفتم ليه ابن باز انتوا خلتها سعودية ومصرية؟ ليه سبتوا المشايخ المصريين وروحتوا تتعلموا من المشايخ السعودية؟ هي سعودية ومصرية؟ ما احنا تعلمنا المشايخ المصرية وبنرفع المشايخ المصرية، عبد الرحمن الوكيل مشايخ مصري، حمد فقي شيخ مصري، خليها الرأس شيخ مصري، علموا المشايخ السعوديين، علموه وأثنى عليهم المشايخ السعوديون. العلم ما وافق الصواب والحق، كان مصريا كان سعوديا. شوف الكلام السهل ابن باز، اعطي بقى الكلام ده لعلي جمعة يشرحه لك كده، اعطيه ليوسف القرضاوي كده يشرحه لك. لسه كتابه هوت قارئ عنوانه التفويض مذهب السلف تقديم يوسف القرضاوي. عرفتم ليه ما بنسمعش يوسف القرضاوي؟ ليه بنحضر يوسف القرضاوي؟ ليه بنحضر؟ التفويض مذهب السلف، والسلف يقولون شر المذاهب التفويض. يبقى التفويض مذهب السلف تقديم يوسف القرضاوي، وده مذهب حسن البنا ومذهب الاخوان. يبقى عرفتم ليه بنسمع هؤلاء؟ اهو كلام ابن ابي العز يقول، ابن باز يشرح، مفيش لا تناقض، هو هذا ذاك يشرح يوضح، تأتي أنت تعلق على نفس الضرب. يبقى حق متلقى، بيأخذه التلميذ عن الشيخ، بيأخذه الشيخ عن الإمام، وهكذا. يبقى إذن، لكن أنا أروح أسمع ليوسف القرضاوي اللي بيقول التفويض ماذا بالسلف؟ يا الله، التفويض ماذا بالسلف؟ يبقى لماذا لا نسمع القرضاوي؟ لماذا لا نقرأ للبنا؟ لأن بيقول المعركة مع اليهود ليست خصومات مع اليهود، ليست خصومة دينية. القرآن حس على مصافاتهم، القرآن أثنى عليه. يبقى لماذا لا أقرأ القرضاوي؟ لماذا لا أقرأ الحسن البنا؟ لماذا؟ يبقى إذن اسأل يا أخي، لا يا أخي بتترجم المسألة بيطعنوا في العلماء، لا يا أخي اعرف، يا أخي اعرف لماذا، يا أخي لماذا المرأة هذه وانت بتستشيرني أتزوج جارتك دي أقول لك لا؟ لماذا يا أخي تفهم أن هذا تعطيل عن بنات المسلمين وإيقاف أحوالهم؟ لماذا لا تعبر عنها بأنها نصيحة لك؟ لماذا لا تقبل رأسي وتقول جزاك الله خيرا كنت سأتورط؟ ليه يا أخي تعبر عنها بأن هذا تعطيل عن بنات المسلمين؟ أخذ مالك أخ يستشرني أنا معايا 200,000 أدوم لفلان، اوعى تروح لفلان. لماذا يا أخي اعتبرتها تعطيك تجارة فلان؟ لماذا لا تعتبرها نصح؟ أخ كل حياتي أخذ مراته 200,000 جنيه هيعطيهم لرجل هيتجر له بسمن الرهابي نصاب هينصب عليه، لماذا لا تعتبر نصيحة؟ سبحان الله، لماذا لا تعتبر ضرب لك في صدرك حتى لا تقع في حفرة فيها نار؟ لماذا تركت هذا وقفت عند ضرب الأخ في صدره؟ ينفع ينفع أن الشيخ هشام يضرب واحد في صدره، يضرب مسلم في صدره؟ لماذا ما عبرت أن الشيخ هشام أنقذ رجلا من الحرق، أنقذ رجلا من الغرق؟ لماذا تعبر بالضد؟ لماذا؟ فلماذا ابن باز وليس القرضاوي؟ ألا إذا لم أفهمك هذا فلا بركة في درس. ما أنت تتعلم إيه إذا لم أعلمك الفارق بين ابن باز والقرضاوي؟ أنا بشرح في الطحاوية، صح بشرح في الطحاوية اللي أنت ممكن تقرأه مع نفسك وأنت عثرت في بعض المعاني أو شيء، لكن اللي هتأخذه من إسقاط، إحنا مناديب مبيعات، أنت صاحب منهج لازم تطوع له كل شيء. تخرج بإيه؟ تخرج بإيه؟ أنت جاي أنت جاي تسأل عن إيه هو الحل عن ماء البحر، وأنا عارف إن أنت تيجي بعد بكرة وأنت في البحر هتحتاج السؤال عن الميت ومش هتلاقي الشيخ. أنت جاي النهاردة رايح تركب البحر فاللي همك الوضوء، هتسأل أنا توضأ من ماء البحر؟ طيب هو الطهور ماء؟ ولم يأتي في ذهنك قبل أن تركب البحر أنك ستحتاج إلى ميتته قد تضطر إلى هذا، فيا ترى هل يجوز أكل ميتة البحر؟ المسألة دي طرأت عليك وأنت في وسط البحر وليس عندك العالم، فإما أن تأكل ما تعتقده ميتة فتكون آثما، أو تترك ما تعتقده أو تترك ما تجهل حلة فتموت. فلما يأتيك الشيخ يقول هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لما تقع في وسط البحر وتحتاج الميتة تقول سبحان الله جزى الله خيرا هذا الشيخ، فأنا كنت أنا ما سألت أصلا ميت البحر، وكنت أعتقد إحنا معانا الطعام الحمد لله متوافر وبكنتش أعتقد أنني أحتاج إلى هذا. تمام، يبقى لابد توظف، لازم. وأنا بقرأ ابن عثيمين بعلق، بقرأ ابن باز بعلق، بقرأ للقرضاوي، لازم أفرق، أفرق بين واحد سلفي بيشرح منهج السلف وبين واحد بيقول التفويض مذهب السلف. لابد تعرف الفرق، لابد تعرف الفرق بين واحد يقول يجب بغض اليهود وبين واحد يقول القرآن حس على مصافته أو مصافته وأثنى عليه. لابد أفرق لك بين رجل يقول لا يلتقي دين استمع غيره وبين من يقول الأديان واحدة. لابد أفرق لك بين رجل يقول كما قال النبي لا يدخل الجنة إلى نفس المؤمنة وبين من يقول لك زي أحمد كرامة الجنة مش حكر عن المسلمين. لازم أفرق لك أحمد كرامة مرة، إبراهيم عيسى مرة، القرضاوي مرة، لابد أفرق لك. ده بالعكس، ده هذه هدايا تؤدي إلى الهداية مجانية، بدل ما تبحث أنت ولا تعرف ماذا تصنع، خدها جاهزة، خدها جاهزة. أنا بأسمع أحد المشايخ الكبار بيسأل عن جماعة معينة، أنت أثنت عليها؟ قال كذب. جميل جميل جميل، كذب جميل. وبعدين وبعدين أنا لا أرى أي جماعة ولا أثني على أي جماعة تخالف ما عليه النبي والصحابة، هذا منهج. أنا لا أثني على أي جماعة تخالف ما كان عليه النبي والصحابة، أي جماعة تخالف ما كان عليه النبي والصحابة أنا لا أثني عليها، والله أعلم. ما شاء الله مقطع جميل 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 لي أنا أفهمه، لكن مش جميل لمحمد. تبنى إخواني، تبنى تبليغي، يا ترى الشيخ يقصدني؟ أيوة صح، مش أي جماعة بتخالف. أنا مش بخالف الحمد لله، إحنا مع الشيخ الحقيقة ولست مخالفا للشيخ. يبقى الجواب إيه؟ أما تيجي بقى أنت عند طالب زي حالتنا ما يجيش حاجة في الشيخ عايز يأثر عليك المسألة، يقولك إيه بقى؟ زي الإخوان وزي التبليغ وزي داعش وزي القاعدة وزي الجهاد وزي بوكو حرام يا يوسف وزي يبقى أنت نورتني صح يا إخوان؟ شوف الفرق. أقولك أنا كل حاجة عندي بالمثل أهو، شوف أهو، هقولك أنا بقى جواب أهو. تمام تمام اتفضل. شوف العيال دي بيستغلوا ايه اهو، هقول لك انا اهو، هقول لك انا اهو عشان اعرفك العيال دي بيقولوا ايه. احد المشايخ، شوف العيال بيقولوا ايه بقى الاولاد، قال شيخنا العلامة فلان ابن فلان رحمه الله رحمة واسعة في كتابه كذا، فترى وتسمع فترى وتسمع رمي ذلك أو هذا بأنه خارجي معتزلي أشعري طرقي إخواني تبليغي مقلد متعصب متطرف متزمت رجعي أصولي وفي السلوك مداهن مراء من علماء السلطان من علماء الوضوء والغسل ومن طرف لا ديني ماسوني علماني شيوعي اشتراكي بعثي قومي عميل، وإن نقبوا في البلاد وفتشوا عنه العباد ولم يجدوا عليه أي عثرة، في ناس كده قاعدة كده يعني أي عثرة أو زلة، تصيدوا له العثرات وأوجدوا له الزلات مبنية على شبه وهي وألفاظ محتملة، أما إن أفرست جهودهم من كل هذا رموه بالأخرى فقالوا متستر محايد إلى غير ذلك من ضروب تطاول سعاة الفتنة والتفرق وتمزيق الشمل والتقطع. شوف الأولاد بيجيبوا إيه؟ ليه يا فضيلة الشيخ؟ ليه يا فضيلة الشيخ ما بينتش؟ أما أنه إخواني تبليغي طرقي أشعري فكل هؤلاء ضلال، لكن احذروا أن تصبوا بهذه الأوصاف ابن باز السلفي وابن عثيمين السني. عرفت أنا ليه بقى بقول لك ديت؟ عشان ما طلعكش واحد زي ده. طب أنت جبت يعني أنا ده أنا المتهم بس أنا. انا كده بس هتقول ايوه هو انت يا هشام يا غيالي بس. شوف الشيخ بيرد على طريقه العلماء، هي ده طريقه العلماء. شوف الشيخ بيقول انت قاعد طول النهار تقول لي خارجي معتزلي اشعري طرقي اخواني تبليغي مقلد متعصب متطرف متزمت رجعي اصول، انا هشام البيه يعرف كلام العلماء؟ عاوز يقول ان في واحد بيطعن في اهل السنة الخلص، بيطعن في ابن عثيمين، بيطعن في الباني، طول النهار يقول جهمي. بس انا هشام اللي فافهمك يا شيخ، وانت لا تخاطب هشاما، انت تخاطب امة. انت قلت كلام يستدل به كل احد، ان استطاع هشام ان يستدل به استدل به، وان استطاع التبليغ يستدل به استدل به، وان استطاع الاخوان يستدل به استدل به. يبقى ما الواجب بقى هنا على هشام؟ أنه لا يكون مقلدا لشيخه في الطرح، بل إنه يكون طبيبا. هذا الطبيب تعلم من أساتذة في الطب هم مرجعية الطب، لكن لما جاء ينزل الوحدة الصحية في عزبة خاطر ولقى واحد مصاب، شاف ان هو لو اداله وقال له الشاش والميكروكروم والكلام ده مش هينفع، قال له يقول لك الحاج تعال تعال ها بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص هغير لك انا غيارين كده قدامك اهو، مفيش بروفيسور بيغير لحد، بس انا هغير لان انا بتعامل مع الراجل في عزبه خاطر اللي ماسك شقروفه ورايح يعمل يبقى لازم ينفع كده. طب خد التانيه بقى، انا حريص قوي قوي تمام، انه للاسف قد يقول البعض الدرس راح وقته. يا ابني ما راحش وقته، يا ابني والله ما راح وقته، يا ابني سبحان الله، ده انا دي ورشة عمل يا ابني، دي ورشة عمل، دي مش دروس، دي ورشة عمل، ورشة عمل. شوف واحد تاني، قال شيخنا العلم، ده علم آخر أيضا، قال شيخنا العلم فلان في كتاب كذا، لا يجوز أن يمتحن أي طالب، أي يمتحن أي طالب غيره بأن يكون له موقف من فلان المردود عليه أو الراد، فإن وافق سلم، ولم يوافق بدع وهجر. وليس لأحد أن ينسب إلى أهل السنة مثل هذه الفوضى في التبديع والهجر، وليس لأحد أيضا أن يصف من لا يسلك هذا المسلك الفوضوي بأنه مميع لمنهج السلف. والهجر المفيد بين أهل السنة ما كان نافعا المهجور، كهجر الوالد ولده والشيخ تلميذه، وكذا صدور الهجر ممن يكون له منزلة رفيعة ومكانة عالية، فإن هجر مثل هؤلاء يكون مفيدا له المهجور. وأما إذا صدر الهجر من بعض الطلبة لغيرهم، لا سيما إذا كان في أمور لا يسوغ الهجر بسببها، فذلك لا يفيد المهجور شيئا، بل يترتب عليه وجود الوحشة والتضابر والتقاطع. شو انت بتوع الهجر؟ شو انت بتوع؟ انت طالب ولا شيخ؟ انت طالب. طب الشيخ بيقول هنا، بيقول وأما إذا صدر الهجر من بعض الطلبة التي لغيرهم، لا سيما إذا كان في أمور يسوغ الهجر بسببها، فذلك لا يفيد المهجور شيء. يا أيها الطالب لا تهجر، الشيخ اللي يهجر. طب وأنه شيخ بقى؟ أي شيخ؟ الشيخ بقى اللي هيمتحنك بفلان، إن وافقت سلمت، وإن خالفت ذمك. يبقى هو أنت كده الذي يثنى على سيد قطب انت بتسقطه، والذي يمدح سيد قطب والذي يذم سيد قطب بترفعه، يبقى انت اللي الشيخ قصدك. يا ابني لا، ده انا اللي الشيخ قصده، اللي بيقول لك الالباني جهمي ان وافقته رفعك وان لم توافقه اسقطك، ويقصد كده يقصد. طب انا هشام عارف، لكن غيري ما يعرف. إذن المعاني الموجودة في الأذهان المشتركة لابد تحتاج إلى إسقاط على الأعيان ليعرف كل عين بما تختص به. عرفتم يا إخوان؟ يبقى إسقاط الكلام ده لابد يسقط على الواقع، حتى أخرج بطائفة ومعين بباطل وأهله. فالكلام ده لو أنه أضيف إليه كالإخوان والتبليغ وداعش وهذه الجماعات والأشاعرة والجهمية، لن يستدل به هذا الرجل، صح؟ طيب، ولو أن هذا الكلام خصص كالذين يطعنون في الألبانية بأنه جهمين وكذا وكذا، كالذين يثنون على سيد قطب الذي سب وطعن وفعل وفعل، لن يستدل به هذا، صح يا اخوان؟ انما استدل هذا بالرد على اهل السنة، ولانه عالم قالوا هذه طريقة علمائنا. من هنا يقع التفاوت في الفهم بين طلبة المشايخ. يا ترى شيخي كان يقصد ايه؟ وده اللي قالوا لي احد الطلبه، الواد هو عبد المتعال، انت يا ابني بلغتني رساله عن احد الناس كان زميلي عند المشايخ، اقصد انا ذهبت الى الرياض بعد ما كان موجود فهو بسنتين، هو اللي اخذني لابن بازو الفوزان. ماذا قال لك يا عبد المتعال؟ ما تخافش. وبعدين الشيخ هشام ايه؟ خط طريق غير طريق المشايخ، هو خط طريق غير طريق المشايخ. طيب لماذا؟ لأن المشايخ لا يحذرون من جماعات، بيحذروا لأن المشايخ لا يحذرون من أعيان. إن أراد كتبا للفوزان اتفض، رد على البوطي اتفض، رد على الصابون اتفض، رد على الرفاعي عايز ايه؟ فضل تقديم جماعة واحدة لجماعات ربيع بن نادف في الرد على عبد الرحمن عبد الخالق. اتفضل ابن باس في الرد على الصابون، ابن باس في الرد على القرضاوي، ابن باس في الرد على عبد الرحمن عبد الخالق. اتفضل، دي طريقة مشايخنا كتب، وهي نفسها التي قالها لي طالب أخذته أنا إلى الفوزان، وإلى الآن عند الفوزان الذي يقول شيخنا الفوزان ليس لدي طريقات، شيخنا الفوزان لا يقول في الجهم كذاب كذا بشر المريس. قلت له ياه، يعني وصلت إلى الجهم ابن صفوان وبشر المريس وما زال عند الفوزان؟ فأي فوزان؟ فوزانيك صاحب الكتب والردود، ولا فوزانيك من هنا؟ كانت مثل هذه الأمور لا يكتفى فيها بالعمومات، إنما لابد من الإسقاط، والإسقاط تحصين لابد تحصن، والتحصين منهج السلف. فلان علان في علم الرجال سموا لنا رجالكم، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى إذن هذه أمثلة من الحزبيين يستدلون بها علينا. أول أمس وإحنا في درس جاء من يستدل بكلام أحد المشايخ، سئل إحنا هنكون حزب وكذا عشان نبين الإسلام ونشرح، فقال إن كان هيبقى لكم تأثير ولكم خير ولكم كذا وكذا وتبينون لا بأس. أخذوا إذا لا بأس بالدخول وعروا الأمر عن كل الشروط. طب لما أنا سأسأل بقى هذا السؤال بحكم خبرتي في الواقع أقول إيه؟ ادخلوا إن كان لكم تأثير، لا تدخلوا قط، لا تكونوا حزبا، أصلح من خارج الباطل الباطل، ولا تصلح الباطل وتهدم الباطل بباطل. ده الفارق بين الجوابين. هتسألنا عن الأشاعرة أقول فرقة ضالة وإن كان لهم موافقات كذا، لن أقول لك هم أهل السنة فيما وافقوا فيه السنة. هتسألنا عن جماعة الإخوان جماعة، أقول لك جماعات ضالة منحرفة فاعتزل تلك الفرقة كلها، حتى لو كان عند التبليغ بعض حق، حتى لو كان عند الإخوان بعض حق، حتى لو كان عند هذا بعض حق. ما هو أدي ابن أبي العز بيتكلم عن بعض حق عند المعطلة، عن بعض حق عند الممثل، الشيخ ابن باز بيقولها. يبقى إذن طريقة الجواب إما أنه يحصل بها الإيضاح أو يحصل بها الإجمال الذي يستغل. وأنا بجيب لكم كلام واقعه قرأته لكم، ولهذا أنا لم أسمي العالمين ولم أسمي الكتابين، لأنه الآن من حوالي كده 25 سنة على الأقل هم أشهر كتابين عندي المميعة، كتاب الشيخ الأولاني وكتاب الشيخ الثاني. بأن 25 سنة بنواجه دول، هم كتابين بأن 25 سنة بنواجه كتابين، مع أن مراد هذا الشيخ ومراد هذا الشيخ غير المراد الذي يستغل هؤلاء، لكن الحقيقة الحق، والحق أقول بأننا لا نقتدي بأحد في إجمال إذا كان الواقع يحتاج إلى التفصيل. لن نكتفي في زمن تسلط الجهمية بمن يقول إن القرآن كلام الله، حتى نقول قل غير مخلوق. ولن نكتفي في زمن يتسلط فيه الأشاعرة بقول نثبت العلو لله، حتى نقول له علو ذات وعلو صفات. ولن نكتفي في زمن الحزبية والتعددية بقول أنا بريء من كل جماعة تخالف ما عليه النبي والصحابة، لأنها شعار كل جماعة. الإخوان يقولون نحن نخالف كل جماعة تعارض ما عليه النبي والصحابة، وكل جماعة ستقول هذا، حتى نقول مثل ومثل 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 ومثل. وهذا تمام النصح، يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن ليجاوزوا تراقية. والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعته، أتشفع يا أسامة في حد الحدود؟ ثم يحول نبي الأمر إلى عام ينصح به أمة الإسلام. الله المستعان. نعم.
أثر لابن المبارك.
فيقول الشيخ هنا: أما أهل السنة ففازوا بالتوفيق وفازوا بالفلاح، وأثبتوا القدر المشترك وأثبتوا الأصول ونفوا المشابهة والتمثيل. نعم نعم.
كان في أثر لابن المبارك يعني.
نعم.
روى الإمام مسلم في صحيحه قال: قال محمد قال سمعت علي بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف.
على الأشهاد دعوا حديث
عمرو بن ثابت
فإنه كان يسب السلف. صحيح، دعوا كلام القرضاوي، دعوا كلام البنا، دعوا كلام القطب، دعوا كلام الغزالي، دعوا كلام، لابد هذا، فإنه لا على غير منهج السلف. التفويض مذهب السلف. كيف هذا؟ نعم أكمل.
عنوان الكتاب بتاع القرضاوي.
نعم.
عنوان الكتاب.
أي كتاب؟
القرضاوي.
أيوة.
القول التمام بإثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام.
ولاحظوا الكتب ديت، كتب ديت شباب لابد يوجد من ينص عليها وحذر منها. شوف ها، قول يا أحمد الكتاب.
القول التمام
القول التمام
بإثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام.
بإثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام. الكرام تصنيف
سيف بن علي العصري.
تقديم
أصحاب الفضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي.
من كمان؟
دكتور محمد تقي العثماني العلامة الشيخ وهبة غاويج الألباني.
تمام. وغيرهم. يبقى هنا إثبات التمام، فأنا أتفيد ماذا بسبب زي إيه؟ إعلام الخلف أن الخروج على السلطان في قولان للسلف. دي كتب بتخرج لا تنص عليها وتقول أنا بريء من كل كتاب يخالف مذهب السلف. اللي هو إيه الكتاب هذا؟ إيه اللي بيخالف منهج السلف؟ طيب مثل من؟ طيب مثل من؟ طيب عرفنا الرد على البكر في كتابه، عرفنا الرد على الأخنائي، عرفنا الرد على الرازي، عرفنا الرد على الجهم، عرفنا الرد، السلف كتبوا هذا وردوا، عرفنا منهاج السنة في الرد على الرافضي، عرفنا منهاج التقديس في الرد على داود بن جرجيس. هو ده بهذا يتم الدين ويظهر الدين. والله يا أخواني إحنا بنستغفر الله من كل تقصير. والله يا أخواني ما أشد تقصيرنا، والله يا أخواني والله ما أشد تقصيرنا. تظنون إن إحنا يعني يا أخواني بنقوم بحق يعني واجب على التمام؟ والله مع كل هذا ما أشد تقصيرنا. والله يا أخواني الواجب علينا فيما أعتقد أكثر من هذا، أكثر من هذا. فانتبهوا أخواني، ده منهج سلف، منهج سلف قائم، قائم من لدن إلى رد على طائفة تخالف، رد على شخص يخالف، الرد على كتاب يخالف. في شوف مطبوع للعثيمين اللي بيقولك ابن عثيمين ما بيتكلمش
وابن عثيمين كذا. يعني أحد الإخوة جمع للشيخ أقوال ابن الشيخ العثيمين في بعض المؤلفات، جمع حوالي 140 صفحة في أحكام العثيمين على الكتب. شوف ده أخ أنا ما أعرفوش، بس جزا الله خير إبراز المعاني دي، زي ما احنا خدنا رسالة الشيخ العثيمين في الرد على المبتدعين، أقوال العثيمين في الرد على المبتدعين، لأنهم بيقولوا ابن عثيمين ما بيسميش، أخذنا رسالة كاملة ابن عثيمين مش ما بيسميش، ده إذا عرف مبتدع بينكم يطرد لا تتركوه، وبيوجب التسمية نصح المسلمين. طيب المؤلفات هذه حوالي 140 صفحة في أقوال الشيخ في الكتب، ده مجموعة من كتب الشيخ، أحكام الشيخ على الكتب، 140 صفحة. لعلنا إن شاء الله نأخذها، لأن الشيخ كلامه نفيس جدا، سواء بقى بالقبول أو بالرد، يعني سواء بالقبول أو بالرد، 140 صفحة في حكم على الكتب، حكمه على الكتب. نعم نعم.
قال ابن أبي العز السلفي الحنفي رحمه الله تعالى: والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه.
طبعا السلفي الحنفي دي ما تتقالش أبدا في مجلس حدادي، ده يقطع لسانه مش يطرد من مجلس. لو قال ابن أبي العز الحنفي السلفي، ابن أبي العز ابن العز السلفي الحنفي، ده لازم يعني أقل حاجة يطرد. سلفي حنفي هو فيه في الدنيا سلفي حنفي؟ هو أبو حنيفة أصلا سلفي؟ الحدادية أول عالم، أول نقطة، أول مسألة في تسمية الأشخاص أبو حنيفة الجيفة. إنما السلف الحنفي يا ويلك، لا يمكن يكون واحد حدادي يقول سلف حنفي دي، سلف حنفي، حنفي ماله ده؟ ما الحنفية والسلفية؟ ما أبو حنيفة والسلف؟ أبو حنيفة ده أبو جيفة، أبو جيفة، لكن أبو حنيفة سلفي؟ دي لا تقال في مجلس أبدا حدادي. ولا يذكر الألباني بغير التجهم في مجلس واحد ليس بحداد، إنما إذا ذكر أبو حنيفة عند إذا ذكر الألباني عند الحداد فالجهم، إنما الألباني المثنى عليه ما يكون في مق في 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 هذا. فإذا رأيت الرجل يثني على أبي حنيفة فليس بحدادي، وإذا رأيت الرجل يثني على الألباني فليس بحدادي، دي معروفة مسلمة، دي مسلمة، واضح إخواني بارك الله فيكم، دي معروفة، هتحدد على وجه الأرض يقول هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه، مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له: جعت أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراه من القرائن التي تعين المراد، مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، وإما أن لا يكون كذلك. فإذا كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون
فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساس وشهود أو بمعقوله، وإما أن يكون كذلك. فإن كان من القسمين الأولين أدركها يعني بإحساس وشهود أو معقوله لم يحتج إلى إيه؟
لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب. فإذا قيل له بعد ذلك: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ أو قيل له: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك، فهم المخاطب بما أدركه بحسه. وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لم يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب. وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. فالرسول صلوات الله وسلامه،
يعني أنا أكلمكم الآن بأشياء، مثلا إن كانت هذه الأشياء معلومة بالنسبة لكم سواء بإدراك عقل أو بإدراك حسي أو كذا، مش محتاجة بيان تمثيل. لكن إذا كانت الأشياء لا تحت غير مفهومة تحتاج إلى تمثيل بحيث يقرب هذا الشيء إليكم بما يمكن معرفته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمثل أحيانا ويسأل أحيانا من باب بيان هذا التقريب. ومن هنا شرعت الأمثال في القرآن وفي السنة. نعم.
فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها، فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر.
يعني هذه الألفاظ ما كانت مثلا عندهم وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي قدر مشترك بين الصلاة في الاصطلاح الشرعي واللغوي، في قدر مشترك بين الزكاة في الاصطلاح الشرعي واللغوي، وهكذا. نعم.
وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها.
من هنا العلماء قالوا إيه يا أخواني، لابد لطالب العلم من اعتبار الحقائق الثلاثة، حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية. أنت ما تقول يعني القرآن نزل بلسان عربي مبين، صحيح هناك مصطلحات شرعية اختص الشارع بها فلابد من معرفتها، ولكن اعلم أن هذه الألفاظ التي حتى اختص الشارع بها، اعلم أن هناك قدرا مشتركا بينه وبين الإيه وبين المعنى اللغوي. أنا أقول مثلا الصلاة هي التعبد إليه عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، لكن بين الصلاة هذه وبين الصلاة هي الدعاء في المعنى قدر مشترك، إذ كل هذا دعاء، كل الصلاة بالأقوال وأعمال دعاء، لأن الدعاء إما أن يكون دعاء عبادة أو دعاء مسألة، فهذا كله دعاء ففي قدر مشترك. زكاة طهارة بينه وبين الزكاة الشرعية أيضا قدر مشترك، خذ من أموالهم صدقات تطهر وتزكيهم بها. نعم.
قال وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد.
نعم، أنت عندك الصراط في الآخرة، الصراط في الدنيا عندنا بيطلق على الطريق مثلا الواضح كذا أو المتسع، نفس المسألة بيوت أيضا الصراط ده طريق جسر منصوب. نعم.
كتعليم الصبي كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم.
يا الله يا الله، هذه عبارة عظيمة. تعال دكتور سيد، شو دكتور سيد راح يجيب، تعال. تمام، سمعت حريص ما شاء الله، تاجر حريص. يبقى الناس في، شوف هو انت لو تغيب هتروح تجيب لك كوبايه شاي بتمنها، تمنها بتمنها، احنا عايزين نشوف حد نخصه يجيب شاي ويلف على الايه. يبقى هذه عبارة قوية حية، سبحان الله. الناس
في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. انت بتعمل كده ليه يا ابني؟ هكذا الأب مع ابنه، تفعل كذا ايه؟ لا لا تفعل كذا، افعل كذا، هات خذ البس كذا، افعل كذا. هكذا الصبيان في حجور الآباء يتعاهدونهم بالتربية بما يصلحهم، يعطونهم ما يحتاجون. كذلك الطلاب في حجور العلماء يحتاجون، افعل كذا لا تفعل كذا، هذه زيادة، هذا نقص، سلب هذه الطريقة، لا تسأل هذا السؤال. أول حديث في كتاب العلم في صحيح البخاري حديث أبي هريرة قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، بينما النبي يحدث الناس، إذ سأل رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي في حديثه لم يجبه. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال. النبي كره السؤال هذا، النبي سامع بس كره السؤال هذا. وقال بعضهم بل لم يسمع. إذن شوف حتى الطلاب قد تختلف نظرياتهم التحليلية لكلمة يقولها الشيخ وهم في حلقة الشيخ، الشيخ يريد والآخرون يقولون لا الشيخ يريد. فقال قوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من خلقه أنه يجيب السائل حتى إذا قضى حديثه وفرغ. قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. السؤال بمتى؟ زمان، والجواب بوصف ليس بزمن، لأنه لا يعلم الساعة متى هي إلا الله سبحانه وتعالى، لكن أعطاه العلامة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهل، إذا وسد الأمر إلى غير أهل. فالعالم يربي، وقد يربي بلحظه وسمته كما يربي بقوله وفعله. في الصحيح أيضا أن عمر رضي الله عنه لما أناس سألوا النبي حتى قال منهم قائل أين أبي؟ من أبي؟ من أبي؟ فعرف الغضب في وجه رسول الله، فجثى عمر على ركبتيه قال يا رسول الله أستغفر الله. فالناس قد تحتاج، فالطلبة يحتاجون إلى تربية في حجور العلماء، تربية علمية وتربية عملية. ولهذا الدرس غير الكتاب مهما حاولت. الكتاب علم والدرس علم وعمل. الكتاب علم والدرس علم وعمل، علم وعمل. فرأيت الغضب في وجه، كيف نسمع؟ كيف نرى هذه وأنا بسمع الدرس؟ كيف؟ فرأيت الغضب فصر وجهه، في حديث جرير ابن عبد الله لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوم مضر، فصر وجهه فتلألأ وجهه. كيف تسمع؟ كيف تسمع؟ يبقى لا يمكن يغني الكتاب عن الحضور، لأنك تحتاج إلى حجر العالم كما تحتاج إلى كتاب العالم. يا سلام، إيه الروعة دي؟ إيه الروعة دي؟ ما هذه الروعة؟ ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائه. قالت معاذة يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ أم المؤمنين ماذا قالت؟ ها؟ أحرورية أنت؟ شوف التربية. قالت والله لست بحرورية ولكني أسأل، ولكني أسأل. يبقى تربية. يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ عندك جوابان بقى، جواب عملي وجواب علمي. الجواب العملي: أطرق مالك برأسه حتى علاه العرق ثم رفع رأسه. خلاص احنا عرفنا الجواب كده، عرفنا الجواب صح يا اخوان، كده عرفنا الجواب خلاص. ونتوقع ماذا سيقول مالك: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما راك إلا مبتدعا. ثم أمر بي فأخرج من المسجد. شوف، أمر بي فأخرج، جواب عملي على العرق وجه تصبب. الشريط هيجيبها ازاي؟ البس المباشر حتى يجيبها ازاي؟ كيف يأتي بها؟ اذا نستفيد من هذه الفائدة نعنون. ما احنا يا اخواني عندنا مادة خام لازم نصنع منها. نقول اذا نحتاج الى كتاب العالم وحجر العالم. يا سلام يا سلام، يبقى لابد من حجر العالم. حجر العالم لازم. كان النبي كما في صحيح البخاري وغيره تقول عائشة: فكان يقرأ القرآن في حجري وأنا حائط. طب ما هو ده جواب عملي اهو. يوم العلماء يقول لك ايه؟ فيه جواز قراءة القرآن قرب الأماكن النجسة. قرب، يعني انا مثلا في الحرم، احنا استفدت من المسألة دي، كالواحد في الحرم يقف على دورة المياه نص ساعة، وانت في اعتكاف بقى ومحتاج نصف ساعة عشان وردك وكذا، تعمل ايه وانت في الطرقة بتاعت الحمامات؟ ناس كده وانت واقف قدام الحمامات، طبعا في ناس عندها ان واقف قدام الحمام دي ما ينفعش تقول لا اله الا الله حتى وانت بتقرأ وردك. يبقى جواز قراءة القرآن قرب الاماكن النجسة، ما بين النبي وبين فرج عائشة، ها المكان هذا النجس شيء قرب. يبقى أخذنا من هذا. فيخرج النبي إلي رأسه فأرجله وأنا حائط. يبقى إذن أنت محتاج إلى حجر العالم كما تحتاج إلى كتاب العالم. يا الله يا إخواني، إحنا بنقرأ في شرح الطحوية ولا شرح الآداب ولا شرح الجرح والتعديل ولا شرح الفقه ولا شرح التفسير؟ فلهذا السلف لا يحوجون إلى غيرهم. السلف مواعظ، تربية، أداب، علم، فقه، تفسير، كله على أعلى مستوى. نعم، فالناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم، متى؟ أحسنت، وأنا أرى في وجهي أنه كذا، بل هناك الجرح والتعديل بالإشارة. مثلا الشيخ فلان، خلاص هذا جرح، ولهذا أخذ جرح وتعديل من الإشارات، الإشارة، وهذا يفعل برأس كذا وهذا يفعل كذا وكان في إنكار عند السلف بهذا. يأتي في حلقة المبتدع القاص اللي يقص في المسجد، يوم يجي السلف يعمل إيه؟ يجلس في نصف الحلقة ويعبس باب أنفه ويعبس بكذا يعني، ولا أو يجلس على باب المسجد هكذا قاعد. فيبقى إذن هذا إنكار عملي. المهم ما من أحد طالب علم يفقه تربية السلف إلا هو يدرك قيمة هذا الأمر، قيمة هذا الأمر. ولهذا كانوا يطلبون الهدي كما يطلبون العلم، يطلبون الهدي، الهدي كما يطلبون العلم. زي ما بيطلب العلم بيطلب العلم السلف. وكانوا إذا أتوا الشيخ نظروا إلى صلاته، نظروا إلى صدقه، نظروا إلى وهكذا. ولهذا لا يطلب العلم عن أربع، منهم ماذا؟ الكذاب، سفيه، سفيه الكذاب، هذا ما يؤخذ منه العلم، ينظر أنا ماذا أستفيد من رجل زي ما بيقول علي جمعة يشرب الجوزة الشيشة، أو ابن حجر لما راح للعالم بيبيع حشيش، ألا بيبيع حشيش؟ ففي نفسه كده قال أنا إيه القصة هي، لما في نفسه قال لك أنا هات القصة ابن حجر مع شيء أنا بيبيع حشيش إيه المهم، لا 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 سمح من. في نفسه كده فدخل يصلي بناس اتلخبط واختلطت عليه القراءة. ما هو ازاي يظن ان شيخ الشيخ هذا لما بيبيع حشيش يبقى ده انتقاص؟ يا ويلك بقى، طب خد بقى الفتحة حتى مش عارف تقراها في الصلاة. يا سلام يا سلام، حاجة عجيبة قوي. طب وايه اللي حصل كمان؟ فقال له، قال له انت تعالى انت عملت حاجة، انت ما شفناكش، انت عامل انت اول مرة. اقول لكم على حاجة اصلك، قال له طب بقى اروح للشيخ يلا. فأم رايح للشيخ، أم الشيخ بقى له ده أنت كذا كذا، أخبره جاي لي يعني، طب أعمل إيه بقى يعني؟ تقعد تبيع حشيش معاه ليه بقى بجلالة قدره؟ لأنه كان لما بيدي الواحد حتة حشيشة بعاله، مش عارف كان يا ابني القصة تقريبا كان بيدعو له أو المهم حاجة كده، يروح ها
موجود
ياخد الحشيشة منه يقوم يرجع، لما بيرجع ما يشربش تاني. يبقى القفلة المخرج عايز كده، المخرج عاوز يقول ان كانت حشيشته مش افيون، مش ذهاب العقل على وجه طرب ولذة، لا ده بيعاقب عقوبة معينة تردعه عنه. اذا بيع الحشيش وبيع الخمر أيها الشيخ، فإن في بيعك الخمر كرامة، كرامة، يبقى الصحابة بيريقوها وهؤلاء يبيعونها. أدى الشيخ عند علي جمعة، الشيخ واحد اللي كان يحدث الحديث ويشرب إيه وياخد نفس، أو الشيخ اللي بياخد المرأة ويدخل الغرفة وهو بيسخن له المي، او الشيخ اللي بيبيع حشيش، هذا الشيخ عند علي جمعة. لكن الشيخ ابن تيمية شوفوا عليكم بالسواد الاعظم، الرجل ده اصلا مات في السجن وراح يدفن لوحده، يبقى مش بالسواد الاعظم. الشيخ ابن تيمية ما بينفعش مع علي جمعة. الشيخ الالباني رجع عن 86% من علم مش عارف النسبة دي جت منين، 86% يعني بقي له 14 ورجع عن 86%، ده الشيخ ابن تيمية. لكن الشيخ اللي بيكركر لا، ده رضي الله عنه. والشيخ اللي بيزني رضي الله عنه، والشيخ اللي بيبيع الخمر ده رضي الله عنه إلى هذا الحد. الله المستعان. نعم، الناس في حجور علمائهم ها كالصبيان في حجور آبائهم. نعم نعم نعم، هذه كلمة جميلة. نعم،
قال ابن عبد الهادي رحمه الله في العقود الدرية، فقال بعض قدماء أصحاب شيخنا وقد ذكر نبذة من سيرته أما مبدأ أمره ونشأته فقد نشأ من حين نشأ في حجور العلماء راشفا كؤوس الفهم راطعا في رياض التفقه ودوحات الكتب الجامعة لكل فن من الفنون.
الله أكبر. الله أكبر. فمن فضل الله على الحدث على الصبي أن يوفق لصاحب سن من أول أمره، ينشأ في حجر العالم. سبحان الله. نعم. وأما
قال رحمه الله تعالى: وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدرك نظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأن الريح أهلكت عادا فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد، وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذلك بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يكون الذي يخبر به الرسول مما لم يدرك مثله المواثق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن
أعد وأما ما يخبر به الرسول. نعم.
قال: وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأن الريح أهلكت عادا فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد.
يا الله، خلي بالك. وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأن الريح أهلكت عادا فإن عادا من جنسهم بشر والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد. يبقى هما تصوروا الإخبار بأن الريح أهلكت عاد، أخبار ليه؟ عندهم النظائر، فعاد من جنسهم والريح من جنس ريحه. طيب،
وكذلك غرق فرعون في البحر،
يعني احنا ما كلنا ما أدرك غرق فرعون، هل رأينا؟ لكن أظن كلنا مدركون ماذا عسى أن تكون صفة الإيه؟ الغرق بما وجد في القرآن. ليه؟ نظائر. ولهذا لماذا يفوض الكيف في صفات الرب؟ لأنه حتى نخبر بالكيف عن صفات الرب لابد واحد أن يكون الخبر من الله عن نفسه أو رسوله عنه. طب اثنان، أن يكون له مماثل نلحق به. فأنا الآن متخيل لما يجي واحد يقول لك مثلا ده بنتك ولدت الآن في كذا كذا، أنت متخيل يعني بنتك ولدت، متخيل الرضيع اللي بينزل، متخيل لأنه له نظائر، له نظائر. إنما لما تقول ينزل ربنا، لما يقول النبي ينزل ربنا، ينزل محمد معروف، محمد نزل معروف لأنه له نظائر، لكن ينزل ربنا ليس له نظير، ليس كمثله شيء. ولهذا نقول ينزل ربنا نزولا حقيقيا يليق بجلال. ومن هنا هل يخلو العرش منه أو لا يخلو؟ منهم من يقول يخلو عشان يثبت النزول الحقيقي، ومنهم من يقول لا يخلو لأننا نحتاج الدليل. احنا عندنا إخبار النزول وعندنا إخبار باستواء، والاستواء لم يرد عن دليل في الشرع أن الله عز وجل ينتقل منه إلى غير. يبقى نقف عند الإخبار بالرحمن العرش سواء، ونقف عند الإخبار بينزل ربنا، ونفوض ذلك ونقول نزول حقيقي يلق بجلاله لا يخلو منه العرش. ومنهم من يقول نقول ينزل نزول حقيقي وكذا، لكن نقول لا نقول يخلو ولا نقول يخلو. والذي نقله شيخ سام عن جماهير السلف هو القول بأنه لا يخلو منه العرش، لا يخلو منه العرش. واضح إخوان؟ نعم.
قال: وكذلك بقية الأخبار عن الأمم الماضية، ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا.
تمام. وكلنا متصور يعني ممكن تكون صورة امرأة العزيز مع يوسف، مع كل هذا متصور، كل هذا متصور، مع أنك ما رأيت. ليه؟ لأن له نظائر. نعم.
كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يكون الذي يخبر به الرسول
ولن يكون هناك عبرة إلا بالمعاني المشتركة التي يفهم بها المراد. شوف كل المبحث عشان يقول إيه؟ عشان يقول بأننا نثبت الأسماء والصفات على وجه الأخ بها عز وجل، ونثبتها ونعرف المراد منها بوجود القدر المشترك، وإن كنا ننفي المماثلة حال الإثبات فنتبرأ من طريقة المماثلة، وننفي التعطيل حال التنزيه فنتبرأ من طريقة المعطلة. نعم.
قال: وقد يكون الذي يخبر به الرسول مما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات
وشبها
بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ألفاظ ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد، ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية له وشبها به، يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. فينبغي أن تعرف هذه الدرجات: أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وثانيها عقله لمعانيها الكلية، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشاهدة. ثم
يقول الشيخ ابن عثيمين: مثلا أخبرنا مثلا الرسول بأن في الجنة ماء، وأن فيها عسلا ولبنا وفاكهة ونخلا ورمانا وما أشبه ذلك، لكن نحن لا ندرك حقائق تلك الأشياء، إنما ندرك المعنى الكلي الذي تشترك فيه مع ما في الدنيا. طبعا رمان الآخرة ليس كرماننا، طيب والفاكهة والماء والعسل ليس كذلك، لكن في أصل معنى مشترك أنا بتصوره: العسل، الماء، اللبن. ولهذا لا إشكال عندي في مثل الجنة التي وعد المتقون: في أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أصل المعنى موجود، وإن كان حقيقة العسل والماء واللبن غير. ولهذا هذا لا يتعارض مع قول النبي إيه عن الله عز وجل: فيها ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واحد يقول لك: طب ازاي فما العين رأت ولا أذن سمعت؟ طب انا سمعت عن الرمان، طب انا سمعت عن البرتقال، طب انا سمعت عن الموز، طب انا سمعت عن اللبن، طب انا سمعت اهو. لا، الذي ستراه انت في هذا ليس عسلا لا سمعت ولا رأيت ولا كذا عن مثله، إنما اشتراك الألفاظ بحيث المعاني تكون قريبة. فمش هتقول مثلا العسل هيبقى مالح، لأن معروف العسل حالي، بس إيه الحلاوة بقى ديت؟ فأنا متصور من العسل الحالي ومن الماء المائع الخفيف هذا، واللبن معروف، ولهذا النبي وهو بيصف الحوض ماؤه أحلى من العسل، أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأطيب من المسك ريحا. أنا أعرف المعاني المشتركة هذه الكلية، لكن الحقائق لا شك أن ماء هذا الحوض لا يمكن إدراكه على الحقيقة. ففعلا ما في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي في صفته الحقيقية. أما في المعنى الكلي أنا أعرف الفرق بين العسل واللبن والماء والخمر. ولهذا لما جاءت الخمر قيدت، فلا يصدعون عنها ولا ينزفون، حتى لا تتصور أن خمرا كخمر، أن خمرا كخمر، لا، خمر لذة للشاربين لكن لا يصدعون عنها ولا ينزفون. نعم. يقول وإلا لكن نحن لا ندرك حقيقة تلك الأشياء في العسل يعني واللبن، إنما ندرك المعنى الكلي الذي تشترك فيه مع ما في الدنيا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. وإلا فالرمان غير الرمان، والنخل غير النخل في حقيقة، وكذلك اللبن والخمر وما أشبه، إذ لا يمكن أن نعرف مراد المتكلم إلا إذا أتانا بشيء نعرف معناه بما نشاهده بأعيننا أو نسمع بآذاننا، ولكن لا يلزم من الاشتراك في المعنى الكلي المطلق أن يشترك في الحقيقة. نعم.
قال فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشاهدة، ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأنبياء، وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقدر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق، وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة، ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط.
فإحنا عندنا تصور كلي نار جنة، نار فيها نعيم وكذا، جنة فيها نعيم وفاكهة ونساء، عندنا تصور كلي وإن لم يكن هو عين ما يكون في الجنة، وعندنا تصور كلي في النار. ولهذا انت بتقول للولد الصغير خف ربك عشان كذا بيروح النار، هو عنده تصور كلي يعني بيروح النار، وعشان كذا تدخل الجنة، عنده تصور كلي يعني يطرح الجنة، عنده تصور. لكن وإن لم يكن ما تصوره عين ما يجد، إذن معناه ان احنا بنقول المعاني وهي في الذهن شيء، وإذا إسقاطها على الأعيان لها ما يخصه. إذن الله سميع بصير، إن الله السميع البصير، وجعلناه سميعا بصيرا في الإنسان لا إشكال عندنا، ولا يقتضي هذا الممثلة كما عند الممثلة، ولا أن ننفي هذا بدعوى أننا لو أثبتنا هذا للرب وهذا العبد اقتضى الممثلة فنعطل كما عند المعطل، بل نقول سمع وبصر الإنسان لا ما يختص به، وسمع وبصر الله يختص به، وفي اشتراك لفظي وفي اشتراك في أصل المعنى. فسمع إدراك مسموعات، بصر إدراك مرئيات ومبصرات، ده أصل المعنى، لكن إدراك الله شيء آخر. ولهذا لما بيقول ما اشفع لي بدوي قلنا شرك أكبر، وآخرون يقولون لا ده دي شفاعة إيه بدعية محرمة، لأن هو لا يطلب من البدوي شيئا يعطي إياه ما عبد البدوي، إنما طلب من البدوي الشفاعة له، يبقى ده داخل في توسل ويكون بدعة ولا يكون شركة. نقول هو البدوي بيسمعني لا امال ايه؟ طيب امال بتقول يا بدوي اشفع لي، يا بدوي اشفع لي، هو البدوي بيسمعك؟ لا. وعليه يبقى انت اعطيت البدوي صفة الرب، لان الله عز وجل يسمع جميع الاصوات على اختلاف اللهجات وتفنن الحاجات، يرى ده من جهة بقى البصر، يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء. إنما أنا رؤيتي، إحنا الوقت يا إخواني إدراكنا إيه؟ إدراكنا اللي في المسجد، بل يمكن اللي وراء العمود مش هنعرفه، يعني في اخ حضر درس السبت اللي فات طول النهار، انا بسال بقول فين اخ فلان، قال له كان موجود، انا ما شفتوش، ليه قاعد هناك عند الغرفه اللي هناك؟ يبقى انت ادراكك محدود سواء باللي انت بتسمعه او اللي انت ايه بتبصره، لكن ادراك الله غير. لكن المعنى الكلي المشترك اللي به افهم، اللي به يرق قلبي او اخاف موجود، هذا موجود، زي ما احنا بناخد خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه، لا يمكن اتصور الحقيقة، لكن انا وقع في قلبي ايه المعنى الكلي، ولهذا انا ابكي مع اني لا اعاين الحقيقة، الحقيقة بتمامها وكمالها، لكن ده يبقى ايه؟ هيكون ماذا هذا؟ انتبهتوا يا اخواني؟ كل المبحث اليوم هذا رد على المعطلة والممثلة في شبهتهم، شبهة المعطلة ان اثبات هذه للعبد وللرب في الاشتراك اللفظي يقتضي ممثلة ولهذا نعطل، وشبهة الممثلة أن الله أخبرنا بهذه إذن تكون هي عين ما عندنا، فالمبحث هذا كله قمع الفارق بين هذه المعاني اللي في الذهن وبين الأعيان، وده منشأ الغلط والخطأ. قال وأصل الخطأ والغلط توهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، ولهذا نشأ التمثيل، وحتى التعطيل نشأ لأنه ما تصوروا هذا فقالوا لا يليق بالله فعطلوا، ولهذا احنا أهل السنة يقولون كل معطل ممثل وكل ممثل معطل المعاني الحقيقية. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى
خاص انتهينا المبحث هذا، يعلق تمام. طيب نكتفي بمبحث هذا ونقف عند مبحث ولا شيء يعجزه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.